وقفنا على النقطة السادسة من نقاط المقدمة، وهذه النقطة هي بيان من لا تصح منه الصلاة، بيان من لا تصح منه الصلاة. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الصلاة عبادة لله عز وجل، مناط التكليف فيها على العقل وعلى البلوغ، فمناط التكليف يعني بحيث يكون الإنسان مؤاخذا بها إذا كان بالغا عاقلا قادرا على أدائها، ولم يحل دون ذلك حائل ولم يمنعه من ذلك مانع، هذا هو الأصل. فمعنى هذا أن من طرأ عليه جنون أو كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز، بل على الصحيح إذا لم يبلغ سن البلوغ فإنها لا تجب عليه، وإنما يجب على وليه كما سيأتي معنا بعد قليل، إنما يجب على وليه أن يأمره بالصلاة، وإذا فرط في ذلك فإن بسبب تفريطه يأثم الولي. وأما بالنسبة للصبي لو ترك فلا يأثم على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك قاعدة جليلة واضحة في من يعني يرفع عنه القلم، فقال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. فهذه القاعدة في الثلاثة، فالمجنون إذا صلى هذه الصلاة يعني ليس مطالبا بها أصلا، وهي أيضا من لا عقل له فلا تصح منه صلاة. كذلك بالنسبة للصغير دون سن التمييز الذي لا يعقل، ولهذا فينبغي لولي هذا الصغير والصبي الذي دون سن التمييز ألا يصطحبه إلى المسجد، لأن غالب هؤلاء الذين يصطحبون إلى المساجد من الصغار يؤذون، فإما أن يؤذوا المصلين عموما، وإما أن يؤذوا من حملهم إلى المسجد، اللهم إلا إذا كان الصبي مع أمه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وصلى بها، وكذلك كان يريد أن يطيل، فلا يمنعه من التطويل ومن الإطالة إلا ما يسمعه من الصغار، وذلك مما تجده أمه من الوجد عليه. وأما ما عدا ذلك مما يفعله بعض الناس من الرجال كالإتيان بالبنين والبنات الصغار الذين لم يبلغوا السن ولم يكن ذلك لعذر، فالأولى والأفضل ألا يأتوا بهم إلى المساجد. طبعا المقصود لماذا قالوا بالنسبة للمجنون ومن في حكمه من المعتوه وغيره ومن كان صغيرا، لماذا قالوا هذه الصلاة لا تقبل منه؟ قالوا لأن الصلاة لا بد فيها من القصد، وهؤلاء لا قصد لهم صحيح ولا نية لهم. طيب الصلاة إذا صلى الكافر، الآن تعلمون هذه المسألة يذكرها أهل العلم فيما يترتب عليها من أحكام أخرى، وهي متى هل نحكم للكافر أصليا كان أو مرتد، هل نحكم له مثلا بالإسلام وبالرجوع إذا صلى، هل نحكم بالإسلام للكافر الأصلي إذا صلى مجرد الصلاة وحدها؟ وعندنا أيضا لو أذن الكافر وشهد أن لا إله إلا الله، الأذان فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا رؤي على الكفر بعد ذلك وقيل له أنت صليت أو أنت أذنت، فقد يقول إنما فعلت ذلك استهزاء أو أردت أن يعني أجرب صوتي في الأذان فأذنت، هذا الأمر قد يكون موجود وقد يحتمل، لا شك في بعض البلاد التي ليس فيها يعني أمر الحسبة قائم ولا أمر أيضا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل من هب ودب قد يدخل المسجد، ففي هذه الحالة لو أذن الكافر أو صلى وقال ما أردت بهذه الصلاة، لأنه الآن يترتب عليها ماذا؟ أنه يترتب عليها إذا إما أن نحكم بإسلامه، فإذا حكمنا بإسلامه أصبح أي عمل يأتي به بعد ذلك من أعمال الكفر أو الردة يحاسب عليه، يحاسب عليه. بينما إذا قال لا ما أردت بهذا الإسلام، وإنما أردت بهذا يعني أن أجرب الصوت، ها أجرب الصوت، أو أنه صوته يدعي أنه حسن ويريد أن يؤذن فأعجبه الصوت بالأذان ولكنه ما كان يعتقد هذه الألفاظ، فالصحيح لو صرح بذلك لا إسلام له، هذا الصواب. يعني بعض أهل العلم ونص عليه، نصوا عليه في كتبهم أن الكافر إذا صلى أو إذا أذن فإنه يحكم بإسلامه، هذا في الظاهر لا شك فيه، لكن لو صدر عنه ما يدل على أنه ما قصد الإسلام، ما قصد الإسلام وسئل وقال ما أردت الإسلام ولا أردت بهذه الصلاة إلا الدخول مع الناس والنظر في أحوالهم وكيف يصلون وما هي الصلاة فقط، وأما أنا فلا أعرف الصلاة ولا أعرف أحكامها ولكني دخلت مع الناس. حتى بعض كما تعلمون كان في بعض أيام الدعوة، بداية الدعوة في عهد الملك عبد العزيز، كان يعني الناس حتى أي إنسان لا يستطيع أن يمر في الشارع والناس يصلون من قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فربما وجد إنسان يعني في حال لا يسمح له أصلا يعني بدخول المسجد، يعني مما يسمونهم بالخواجات مثلا، فيدخل إلى المسجد قهرا عنه، لابد لا يبقى في الشارع، لابد أن يدخل إلى المسجد. فإذا دخل هذا ووقف مع الناس، طبعا انتر لو جلس ناحية من المسجد ما ترك، فإذا صلى معهم وقال أنا ما دخلت إلا غصبا عني وأنا ما أنا لست لا أريد الصلاة، وهو يكون والعياذ بالله على دين النصارى أو غيره أو لا دين له، هل يحكم بإسلام هذا؟ الصحيح أنه لا يحكم بإسلامه ما دام صدر عنه ما يدل على أنه إنما أجبر على فعلها أو أنه إنما أراد الاطلاع على الأعمال. طبعا الأفضل أن لا يمكن في هذه الحال، اللهم إلا إذا كان يريد التعرف على الصلاة ومحاسن الدين حتى يدخل فيه فلا بأس بذلك، أما ما عدا ذلك فإنه لا يمكن، إذا كان مستهزئا أو مستهترا فلا يمكن من الدخول إلى الصلاة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في أن الكافر إذا صلى يحكم بإسلامه في الظاهر، أما إذا كان قال لم أقصد الصلاة ولم أريد بذلك الصلاة فإنه لا إسلام له ولا يترتب عليه، لا يترتب عليه الأحكام التي تترتب على من دخل في الإسلام ثم صلى ثم ترك الصلاة بعد ذلك أو أمر من الأمور الأخرى. طيب لهذا بالنسبة للمرتد هنا مسألة مهمة يا أخوان، وهو أن الردة كما تعلمون الردة والعياذ بالله من الردة هذه قد تقع بالقول، تقع بالفعل، تقع بالشك، تقع بالاعتقاد، وقد يقع فيها الإنسان يعني يعلم أو لا يعلم، ولهذا فالنص عام لئن أشركت ليحبطن عملك، ولهذا وقال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني مع أنه يظهر الإيمان إلا أنه يقع في أنواع من الشرك. والشرك كما أنه يكون الإيمان له مراتب وله درجات، فكذلك في مقابل كل درجة وكل رتبة من هذه الرتب نوع من أنواع الشرك ونوع من أنواع الظلم ونوع من أنواع الفسق يقابل كل واحدة منها. فمن هذه الأشياء ما يقرب من الشهادتين لعلو مكانته ومنزلته، ومنها ما يقرب من إماطة الأذى عن الطريق، عرفتم هذا؟ هذه من المسائل المهمة في هذا الباب، ولهذا فهو بحسب ذنبه، بحسب هذا الذنب وهذه الردة، فما كان قريبا من معارضة الشهادتين وغير ذلك فهذا أقرب إلى أن يخرجه من الملة والعياذ بالله. فمثل هذا الشخص إذا حصل في ردة ثم عاد إلى الدين، عاد إلى الدين، فما حكم ما ترك؟ ما حكم ما ترك؟ هذا طبعا قد يكون قد ترك شيئا من الصلوات حال إسلامه، حال قبل ردته، قبل أن يعني يعتنق الردة، وقد يكون طبعا وفي حال الردة ترك، لا شك ترك صلوات، ترك صيام، ترك زكاة، وترك أمور كثيرة، فما الحكم وما العمل؟ هذا لأهمية هذا الموضوع، سأذكر لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فهذه المسألة كما تعلمون ذكر أهل العلم فيها تقريبا ثلاثة أقوال، لأن هي أشمل ما ذكر، هي ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يلزمه، لا يلزمه القضاء مطلقا، لا ما تركه قبل الردة ولا ما تركه حال الردة. ليش؟ لأنه إذا أسلم وحسن إسلامه فالإسلام يجب ما كان قبله، فهو وأيضا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الخرقي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فعلى هذا لا يلزمه في هذه الحالة ما ترك من الصلوات التي سبقت، ولا أيضا الصيام ولا غير ذلك. وإن كان قد حج ما حكمه؟ إذا كان قد حج ثم ارتد، على هذا القول يلزمه أن يعيد الحج. أفهم هذا المسألة، لأنه سيأتي معنا ما يقابلها. فيقول لو حج يلزمه. ليش؟ لأنك حكمت هنا، حكموا بأنه حبط عمله ومن ذلك الحج، فمعناك أنه أسلم من جديد فيلزمه أن يحج. هذا القول القائل بأنه يقول لا يلزمه قضاء ما فات لكفره، فكونه كفر خلاص حبط ما سبق، وعلى هذا فإذا عاد إلى الدين يعود من جديد، وإذا كان قد حج لازمه أن يعيد هذا الحج. وعمدتهم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ثانيا أو القول الثاني، يلزم القضاء مطلقا، يعني ما تركه في حال إسلامه قبل ردته لأنه كالدين في ذمته، وما تركه حال الردة فيلزمه أن يأتي به، يلزمه أن يأتي به. وهذا القول طبعا قالوا وعلى هذا ما حكم الحج؟ ها، صحيح، يكون ما حجه صحيح لأنه قد أتى به على الوجه الصحيح وبرئت ذمته منه، وما دام برئت ذمته منه فلا يطالب بأمر قد برئت ذمته منه. وهذا مذهب الشافعي، والدليل عليه في هذا استدلوا بقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقيدت الآية هنا حبوط العمل بإيش؟ بالموت على الكفر، بالموت على. أفهم هذا النص، لأن المسألة يعني قد يكون بعضهم يقول خلاص الله حكم بأنه حبط، لكن القيد فيها فيمت وهو كافر. فإذا قالوا أما مفهوم النص أنه لو لم يمت وهو كافر فلم تحبط عمله، فما كان فيجب عليه في هذه الحالة أن يعيد ما كان واجبا عليه مما تركه حال الإسلام وحال ردته. ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء مذهب الإمام أحمد وأيضا من كبار العلماء المحققين، رأيا آخر. قال ينظر ما كان حال إسلامه، يعني ما تركه حال إسلامه من الأعمال الواجبة عليه المتعلقة بذمته، ما كان في ذمته من هذه الأعمال وتركه حال الإسلام فهذا يطالب به، يطالب به. أما ما كان حال الردة فلا يطالب به، وعليه في هذه الحالة أن يقضي ما كان قبل الردة، وأما ما حصل في حال الردة فلا يقضي. قال وهذا المذهب، يقول الإمام القاضي هذا مذهب الإمام أحمد وهو اختيار ابن حامد، وعلى هذا لا يلزمه أيضا، على القول هذا لا يلزمه أن يستأنف الحج لأنه صحح له العمل، ولهذا أوجب عليه القضاء حال إسلامه، وأما حال الردة فإن العمل محبط. قال لأن ذمته برئت منه قبل الردة فلم تشتغل به بعد ذلك كالصلاة، أو فلم تشغل به، ولأن الردة لو أبطلت حجه أبطلت سائر عباداته المفعولة قبل ردته، وهذا القول أولى إن شاء الله. هذا يقوله القاضي. وقد ارتد كثير كما تعلمون، ارتد كثير في بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر الصديق، ولم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت أنهم كانوا يأمرون من ارتد أن يقضي ما فاته من الصلوات أو الصوم أو غير ذلك. ليش؟ لأنه وقع في كفر فهو لا يطالب به، يعتبر كالكافر الأصلي. وهذه الرواية جيدة، أقول هذا الرأي يعتبر رأي جيد، وهو اختيار القاضي رحمه الله تعالى وابن حامد، على أنه ما كان في ذمتي قبل الردة فيطالب به، أما ما كان حال الردة فإنه لا ينفعه، لأنه في هذه الحالة بطل عمله يعني. ولهذا في شاهد يدل على هذا، لما حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يعني يتقرب بها ويعملها، ها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هل تنفعني؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني كأنه بالإسلام ومن أجل يعني الإسلام يحسب له ما كان من الأعمال الطيبة وهو في حال الكفر، لأنه يقول كانت أعمال طيبة يعني مثل الصدقات، صلة الأرحام، مثل الصلح بين الناس، ها، مثل الكرم الذي كان يفعله الإنسان، فيقول هذه أعمال كنت أعملها قبل الإسلام فهل لي فيها شيء من الأجر؟ فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. افهموا هذا العبارة، أسلمت، إذا معناته لم تحسب لك تلك الأعمال إلا بسبب الإسلام، إلا بسبب الإسلام، فهذا فضل، هذا من فضل الله. فإن وقع الإنسان في شك والعياذ بالله أو في حيرة من أمره، أو زين له الشيطان، أو زينت له النفس أو الهوى، أو طلب المنصب أو شيء من هذا، الوقوع والعياذ بالله في الردة ثم عاد إلى الله عز وجل، فنقول أما في حال الردة في حال هذه الفترة فهذا الأمر يعني الصحيح أنك غير مطالب، وأما ما سبق فأنت مطالب به، ولكن عليك أن تجتهد في العبادة، وعليك أن تجتهد أيضا في يعني النوافل من صوم وصدقة ومن صلاة. مشهور هذا القول الأخير، الدليل عليه أنه الآن إذا ترك واجبا من الواجبات وهو في حال الإسلام مطالب به، ذمته مشغولة به، ها، ذمته، وإذا أتى بشيء في حال إسلامه برئت ذمته من تبرأ منه الذمة، كمن كان عليه دين وقضاه. فإذا وقعت الردة ثم فما في وقت الردة من الأعمال التي حصلت هذه لا يطالب فيها، هذا شيء يعني لأنه الآن حبط العمل، هذا حبط العمل، فإذا عاد من جديد فلم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا أعظم دليل، لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يلزمون من بقي في زمن الردة أن يصلي كل ما فاته، ولو كان هذا ثابت لنقل، ومع هذا لم ينقل. في مسألة في تفصيلات فيما إذا صلى الكافر أيحكم بإسلامه، ولكن أخذنا القول الفصل إن شاء الله تعالى وهو القول المترجح في هذا المسألة. طيب، ما هي السن؟ وأنتم تعلمون في الحديث السن التي يؤمر فيها الصبي، وكلام أهل العلم فيما إذا ترك الصبي، فيما إذا ترك الصبي هل يعزر، هل يؤدب، ها، وإذا كان التارك هو وليه هل يأثم الولي، أو أن الإثم يترتب على الفاعل، على ترك الفاعل، لأن عمل يعني على حد قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول في الزاد إن الصبي يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر، وهذا إذا فهم الخطاب. وقال في الإنصاف شرحا للمقنع ولا تجب على صبي، قال لا يخلو الصبي إما أن يكون سنه دون التمييز أو يكون مميزا، فإن كان دون التمييز لم تجب عليه العبادة قولا واحدا ولم تصح منه على الصحيح. وذكر المصنف يعني الموفق، لأن المصنف هو في الذي صنف المقنع، والمقنع شرحه المرداوي بكتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وذكر الموفق وغيره أن ابن سبع تصح طهارته، وذكر أيضا أنه ظاهر الخيرقي، وصح أن ظاهر صحة صلاة العاقل من غير تقدير بسن، يعني كلام أهل العلم في مسألة السن، هل السن بالست أو بالسبع أو بالثمان أو دون ذلك، المعول عليه السن ولا المعول عليه فهم الخطاب ورد السلام ومعرفة يعني ما يخاطب به، هذه هي المسألة. قال أما إن كان مميزا وهو ابن 7 سنين عند الجمهور، وقال قيل بعضهم قال ابن 6، وقال بعضهم ابن 10، وقال في المطلع على أحكام المقنع أو في ألفاظ شرح حل ألفاظ المقنع: المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال: ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. وصوبه صاحب الإنصاف تبعا للطوفي. إذن التعريف هنا للمميز أنه من فهم الخطاب ورد الجواب، يعني إذا قلت له شيء يفهم منك ويفهم الأخذ والرد. قال: ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. كيف؟ يعني الآن الناس بحسب ما خلقهم الله عز وجل يختلفون من الذكاء والقدرة العقلية من شخص إلى آخر، وتختلف البلدان أيضا، يعني أحيانا ماءها ثمارها هواءها كذلك تختلف، يعني عامل الوراثة. فبعض الناس يعني من الأولاد قد يبلغ إلى 9 و10 وهو مثل الأبلة، ما يعرف شيء، ما حد يعني ما عنده فقه ولا عنده. وبعضهم من سن 6 من سن 5 تجده ذكي ويفهم ويحفظ أحيانا أجزاء من القرآن. فإذا ينبغي أن يعلق الحكم على هذا، فيكون التمييز على هذا أنه إذا فهم الكلام ورد الجواب وكذلك رد السلام وأصبح يعرف ما يقال له ويفهم فهما صحيحا وسليما، فيعرف ويتقبل أحكام الصلاة بحيث ينضبط فيها أيضا. هذا ينبغي أن يزاد على هذا، يعني أن يكون عنده تقبل لأحكام الصلاة، انضباط، لأن الصلاة انضباط، ما يجلس يلعب ويعبث فيها عبثا يعني يخرج به عن يعني الصحيح من الصلاة ويخرجه ويبطل الصلاة. فهذه المسألة ينبغي أن تقيد هنا. هذا هو الصواب. والصواب طبعا لماذا طيب العلماء يقيدون بالسبع؟ الصحيح أن تقييد أهل العلم الأحكام منها ما يكون مبني على مسألة الاستقراء والتتبع، ومنها ما يكون على الأكثر والأعم الأغلب، يسمى الأعم الأغلب. إذن بنى العلماء رحمهم الله تعالى على أن سن التمييز يكون في 7 بناء على التتبع والاستقراء، وبأنه هو الأغلب والأعم الأكثر، يعني أن هذا الذي ذكره هو يعني صاحب المطلع وهو ابن مفلح رحمه الله تعالى وهو من العلماء المحققين، أن كلامه صحيح، ولكن باستقراء العلماء وبتتبعهم وجدوا أن من وصل 6 أو 7 من السنوات أنه يستطيع أن يفهم هذا الخطاب ويرد الكلام ويرد الجواب. والسبب في هذا تجد أن من 6 سنوات الآن يستطيع أن إذا دخل المدرسة أن يتقبل وأن يكتب وأن يقرأ ويتعلم، فما دام عنده الاستعداد فإذا يقال متى ما بلغ هذه السن يكون مميزا. وهذا الحكم على السبع هو حكم غالبي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالحديث صحيح. فإذا أصبح هذا الحكم على هذا النص غالب، ولكن الحكم الغالب لا يمنع من الاستثناءات. لو وجدنا ابن 6 سنوات يفهم الكلام ويرد الجواب وفي عنده استعداد للصلاة نأمره بالصلاة. فقوله ل7 هذا حكم غالبي. طيب الأمر في قوله مروا متجه إلى من؟ إلى الأولياء، متجه إلى الأولياء. وقولهم الأولياء يعني سواء كان الأب أو الأم إذا كانت هي الوصية والولية عليه، أو الأخ مثلا، أو المعلم المربي إذا كان هو. فهنا مروا أبناءكم، فإذا الأمر متجه إليهم. فإذا ترك الآمر الأمر أمر الصبي بالصلاة فإن الإثم يتجه إليه، الإثم يكون عليه، يكون على هذا الولي الذي لم يأمر الصبي بالصلاة. ولهذا بعض أهل العلم قال: لا، إن الإثم يكون على الصبي نفسه. ليش؟ قال: لأنه قال واضربوهم عليها ل10، وإذا كان العمل يترتب عليه ضرب من عقوبة بدنية فيترتب عليه بالنسبة للترك العقوبة الإثم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال: رفع القلم عن ثلاثة. فإذا رفع القلم معناه زوال الإثم، زوال الإثم عنه. ولكن هل قوله واضربوهم عليها لعشر من باب التأديب ومن باب التعزير، أي يعزر ويؤدب إذا ترك الصبي الصلاة، وبخاصة في هذا السن، ولأن هذه السن وهي سن العشر كما قال بعض أهل العلم يقول إن هذه السن في بعض الأحيان تكون سن البلوغ، يعني في بعض البلدان، في بعض البلدان ابن العشر كما قال الإمام أحمد، ولهذا أحمد يحتاط في العبادة، أحمد رحمه الله المتتبع لمذهب الإمام أحمد يحتاط في أمر العبادة، فلهذا يجعل الأمر بالنسبة الصبي إذا بلغ العشر والصبية إذا بلغت التسع يرى أن الكل منهما أصبح في حكم البالغ، أصبح في حكم البالغ، فيبني على ذلك الحكم. ولهذا قال ابن عشر يمكن أن يولد له، فإذا بلغ هذا فمعناه أنه يعني بلغ السن التي ترتب عليها الحكم. والبنت إذا بلغت المحيض وهي في سن تسع أو في سن عشر أيضا ترتب على ذلك ما يترتب على ابن خمس عشرة وسبع عشرة، لأن الكلام البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا حتى يحتلم أو حتى يبلغ. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في اختياره الوجوب يلزم في حق الولي، وقال في الروض أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، ويلزم تعليمه الصلاة وما يشترط لها من طهارة وتنزه عن النجاسات والأقدار، فلا فرق بين صلاة الصغير والكبير من حيث الشرائط والأركان. يعني لا بد أن نعلمه الصلاة ونعلمه ما يلزم للصلاة أيضا. لكن قال في المغني فأما الصبي العاقل فإنه تجب عليه في أصح الروايتين، وعنه تجب على من بلغ عشرة، تجب عليه، هذا قول صاحب المغني. وقال في المنتهى مع شرحه ولا تجب على صغير ولا تصح وتصح من مميز، ويلزم الولي أمره بها لسبع، وتعليمه إياها والطهارة كإصلاح ماله وكفه عن المفاسد وضربه على تركها لعشر. يعني يقول أن الإنسان قوله إصلاح ماله لأن إذا كان له مال وبخاصة إذا كان يتيم، إذا كان يتيما لكنه مولى عليه حتى يبلغ وحتى يحسن التصرف في ماله. قال وذلك ليعتادها، ولقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة الحديث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كان عنده مملوك أو صغير ولم يأمره بالصلاة عزر، يعني نفس الشخص يعزر. قال عزر وعوقب الكبير. قال النووي رحمه الله والصبي يتناول الصبية بلا خلاف، وفي لفظ لأبي داود مروا أولادكم بالصلاة لسبع. والولد عندما يطلق في الشرع فإنه يشمل الذكر ويشمل الأنثى. مسألة فرعية تتفرع على هذا، وهي ما إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت، إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وقت الصلاة. طبعا الآن لنفترض طبعا إنه أدى الصلاة، إذا هو صبي مميز مثلا كما تعلمون من سابعة فما فوق يصلي ويأمره وليه بالصلاة، فأتى إلى المسجد وصلى مع الناس أو صلى وحده، فإذا صلى وأتى بالصلاة على وجهها ثم بلغ في الوقت، يعني قبل أن يخرج الوقت، فما العمل؟ من اعتبر الصلاة التي يصليها الصبي نافلة قال يجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يأتي. ليش؟ لأنه الآن وجبت عليه وأصبح مكلفا بها. ومن يرى أن صلاته تعتبر فريضة، تعتبر فريضة وأنه أدى ما عليه، فيقول لا يعيد. والصحيح إن شاء الله تعالى أنه إن أتى بالصلاة على وجهها يعني كاملة الشرائط والأركان ولو كان قبل بلوغه ثم بلغ في أثناء الوقت، فالصحيح أنه لا تجب عليه لأنه أدى ما عليه وأسقط الفرض الذي كان واجبا عليه إن شاء الله تعالى. هذا الذي نختاره. هو صلى، المقصود أنه صلى الآن، المقصود أنه صلى، صلى في أول الوقت لما أذن توضأ وأحسن وضوءه وذهب إلى المسجد وصلى، ثم في أثناء وقت الصلاة قبل أن يخرج الوقت المقصود، قبل أن يخرج وقتها بلغ إما باحتلام مثلا أو بلوغ السن أو ما شابه، يعني بلغ تأكدنا من بلوغه هذا، فهل يعيد الصلاة؟ لكن الحج يا شيخ ورد فيه نص، الحج ورد فيه نص، وهو أنه من حج وهو وكان صبيا فعليه حجة أخرى، فهذا يعني هنا مسألة منصوصة. أقول هذه طبعا القول بإعادة الصلاة إذا تأكدنا من بلوغه أحوط، هذا لا شك فيه من حيث الاحتياط، لكن من ناحية أنه أدى الصلاة كاملة الأركان متوفرة الشرائط فإن شاء الله، لأن الآن قارب الاحتلام، إذا أداها قارب الاحتلام وقارب يعني ولم يكن هناك من الوقت فارق، فإذا تكون صلاة إن شاء الله صحيحة وأدى ما عليه. طيب نأتي إلى النقطة الآن، هذه المسألة هي التاسعة، في النقطة التاسعة مسألة تأخيرها وهي العاشرة عن وقتها. الناس في وقتنا الحاضر يتهاونون بأمر الصلاة ويتكاسلون عن أدائها، ويشتغلون أيضا أحيانا بالأعمال، ويقول إذا انتهيت أذهب للصلاة وأصلي، أو يحاول مثلا أنه يعني يبدأ بعمل أو شيء ثم بعد ذلك يفوت وقت الصلاة وهو لم يصلي. فيحرم على من وجبت عليه الصلاة أن يؤخرها عن وقتها المختار فيما له وقتان. إذا نظرنا إلى مجموع ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن للصلاة على الصحيح وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. فأما وقت الاختيار بالنسبة للفجر فيبدأ من ظهور الفجر الصادق حتى يسفر، هذا يسمى وقت اختيار. وقت اختيار إيش معنى وقت اختيار؟ يعني أنه وهو في أثناء هذا الوقت إذا أدى الصلاة في أوله أو في وسطه أو في نهايته بحيث ينتهي من الصلاة قبل أن يخرج وقتها المختار، فقد أدى الصلاة في وقتها، فقد أدى الصلاة في وقت الصلاة بين هذين الوقتين. وأما وقت الضرورة فإذا أسفر ووضح السفر وملأ النور الطرقات إلى طلوع الشمس، فهذا يسمى وقت ضرورة، يسمى وقت ضرورة، يعني لا يجوز أن تؤخر الصلاة إليه إلا لضرورة وعذر. هذا هو الصواب من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به جبريل عندما برق الفجر أو سطع الفجر، وعندما سطع الفجر أي الفجر الصادق، ثم لما أسفر صلى به وقال الصلاة بين هذين الوقتين، مفهوم؟ إذن هذا وقت يسمى وقت إيش؟ الاختيار من طلوع الفجر الصادق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يغلسون بالصلاة، يعني يبدأونها بالغلس، مع تفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه مستقري للنصوص في مسألة البدء بالغلس والانتهاء بالغلس في أوقات، والبدء بالغلس في أوقات والانتهاء بالإسفار في أوقات أخرى. فقال إذا كان الليل طويلا فينبغي أن يبدأ بالغلس وينتهي بالغلس، ليش؟ لأن الناس ارتاحوا في الليل وأخذوا قسطا وافرا من الراحة. وهذا الذي قالت فيه عائشة رحم الله نساء الأنصار، كنا يأتين إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني صلاة الفجر الغداء فيصلين ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي وينتهي بالغلس، يبدأ بالغلس وينتهي بالغلس. وأما إذا طال النهار وقصر الليل فلا بأس أن يبدأ الصلاة بالغلس وينتهي بالإسفار، وذلك إذا أطال القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الفجر، فربما قرأ ما بين 70 إلى 100 في الفجر. هذا بالنسبة لوقت الاختيار والضرورة لصلاة الصبح. فإذا إذا أراد الإنسان أن يصلي الفجر فلا بد أن يصلي في الوقت المختار، يعني ما بين الغلس إلى الإسفار، فأما إذا أخر إلى ما بعد ذلك فإنه إنما يصلي في وقت ضرورة. طيب ما هي حجة الأحناف رحمهم الله تعالى في أنهم يعني يتركون الصلاة في الغلس ويبدأون الصلاة بالإسفار؟ احتج الأحناف رحمهم الله تعالى بحديث صحيح وارد في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للفجر. ورد هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد بأنه ليس المقصود به هذا، ليس المقصود به هذا، وإنما قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أي لا تصلي قبل بروق وسطوع الفجر الصادق. والدليل على هذا التأويل فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله أيضا فإنه فعل صلى في الغلس وانتهى بالغلس، وصلى بالغلس وانتهى بالإسفار، هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك عن صاحبيه. وكذلك قال الصلاة بين هذين في السائل لما جاءه وسأله فقال: صلي معنا هذين اليومين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حين برق الفجر أو حين سطع، ثم صلى حين أسفر، فقال: أين السائل؟ فقال: الصلاة بين هذين الوقتين. فما بعد ذلك لا صلاة إلا لمعذور كما سيأتي معنا بيانا. أما بالنسبة للظهر فإن الصحيح فيما وطفت عليه أنها وقتها من إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في مكة والمدينة وما شامتها من المناطق، ويختلف الزوال باختلاف الشتاء وباختلاف الصيف. وظل الزوال، ظل الزوال يحسب ما بعد ظل الزوال، يحسب ما بعد ظل الزوال. يعني إذا وقف الإنسان وقام قائم الظهيرة وانتهى الفيء، عندئذ يبدأ الزوال إلى جهة المشرق، ها؟ فعندئذ إذا جاء مقدار القدم تقريبا، إذا جاء الفيء مقدار القدم جهة الشرق، فقد وقع الزوال بالفعل. أما في علم الله قد وقع قبل ذلك، لكن نحن متعبدون بما في علمنا، ما هو بما في علم الله، لأن ما ندري ما يقع في علم الله، لكنه في علمنا. وقد أمرنا بالحكم على الظاهر، أن الحكم في هذه المسألة أنه حتى يكون هناك فيء للزوال. هذا الفيء لو فرضنا أن حسبناه مثلا بمقدار شبر، وهو مقدار مثلا يعني بالنسبة للإنسان قدم، بمقدار قدمه هو، يحسب من بعده الفيء، فإذا بلغ ظل كل شيء يعني مثله فقد انتهى وقت الظهر. ظل كل شيء، الطويل بمقداره والقصير بمقداره والمتوسط بمقداره، لكن بعد خصم فيء الزوال، بعد خصم فيء الزوال. طيب، فالظهر على الصحيح أنه وقتا واحدا، ولكن ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أنه كان في غير شدة الحر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون الصلاة أي الظهر في أول وقتها، وكان بلال يؤذن حين تزيغ الشمس لا يخرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقتها. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا هذا شيء آخر، التأخير. قال: وكان للتلول فيحا، لما ذهب الرجل ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ومعنى يؤذن هذه إيش؟ إيش معنى يؤذن؟ يقيم. أي نعم، يؤذن، لأن بين كل أذانين صلاة. أما الأذان فلا بد أن يكون على الوقت، أول الوقت، لا يخرم، ها؟ ولهذا يفسر الشريعة، يفسر بعضها بعض ويقيد بعضها بعض. فقال كان يصلي، قال: أبرد، لما ذهب يؤذن يعني يقيم، فقال: أبرد، فلم يأذن له بالإقامة حتى كان للتلول فيئا. يعني الفيء، ما هو الفيء؟ الذي يرجع إلى جهة المشرق، لأن لما تشرق الشمس من المشرق يذهب الظل جهة المغرب، فلما ينتهي ويقوم قائم الظهيرة ويبدأ في الزوال يرجع يفيء من الفيء الرجوع، فكأنه فاء أي رجع الظل جهة المشرق. طيب، هذان أمران. فإذا بالنسبة للظهر أن الصحيح إذا اشتد الحر تؤخر، أما إذا لم يشتد الحر فسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تعجل في أول وقتها وأن تصلى في أول وقتها. ولكن لم يذكر فيما ورد من النصوص إلا أنه صلى حين زاغت الشمس، ثم لما صار ظل كل شيء مثل وهو نهاية الوقت صلى، أو قبل نهاية الوقت صلى، ثم قال أين السائل؟ الصلاة بين هذين الوقتين. مفهوم هذا الكلام؟ نأتي إلى وقت العصر. وقت العصر من إذا صار ظل كل شيء مثله يبدأ وقت العصر المختار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أي بعد خصم في الزوال، أيضا بعد خصم في الزوال. فإذا صار ظل كل شيء مثليه انتهى وقت الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فصلى عندما صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى عندما صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال، والشمس باقية، طبعا الشمس باقية، ثم قال أين السائل؟ الصلاة بين هذين الوقتين. فإن صلى في أول هذا الوقت وفي أو في وسطه أو قبل نهايته، بحيث أوقع الصلاة كلها قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، فقد أتى بالصلاة على الوجه الصحيح. مفهوم هذا؟ مفهوم. ولهذا يعني ينبغي للأئمة أن يشعروا بهذا وأن يعرفوا هذا، أنهم لو تأخروا قليلا عن ربع ساعة أو نصف ساعة أنهم لا يزالوا فالوقت المختار، فلهذا لا يستعجلون، ولا تعتبر هذه من إماتة الصلاة، إنما إماتتها أن تؤجل إلى وقت الضرورة، إلى وقت الضرورة. طيب، ما هو الدليل على أن ما بقي يعتبر من وقت العصر ولكنه وقت ضرورة، خلافا لما ذهب إليه الأحناف رحمه الله تعالى؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، أي أدرك الصلاة، ولكنه صلاة ضرورة لا تؤجل إلى هذا الوقت إلا لعذر، كمبتغي الماء، وكمن يصنع حبلا ليصل إلى الماء، وكمن ينسج ثوبا ليستر به عورته، أو يطلبه من قرية أو من مكان يشتري منه السترة، فوقت الضرورة لا تؤخر الصلاة إليها إلا لمشتغل بشرطها لعذر، أو يكون مسافرا، أو أمر من الأمور. نأتي إلى المغرب. المغرب وردت فيها نصوص، وردت فيها نصوص، فورد في حديث جبريل في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع جبريل المغرب وقتا واحدا، يعني حين غربت الشمس، حين وجبت، حين وجبت أو حين غربت، كل بمعنى واحد. فعندما غربت صلى، وعندما غربت في اليوم الثاني صلى. إذن كانت في مكة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما تغرب الشمس وتسقط، ثم بعد ذلك لما قال السائل، جاءه السائل فسأله فقال صلي معنا هذين اليومين، فصلى حين غربت الشمس في اليوم الأول، وصلى حين أو كاد يسقط ثور الشفق في اليوم الثاني، يعني في نهاية الوقت، ثم قال أين السائل؟ الصلاة بين هذين الوقتين. ثم جاء طور آخر ثالث، نص آخر، وهو يدل، وهو خاتمة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمتي بخير، أو ما تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. إذن ما الذي نفهمه من هذه النصوص الثلاثة أو من هذه الأحوال؟ أن المغرب لها أيضا وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار يبدأ من غروب الشمس إلى أن تشتبك النجوم. كيف تشتبك؟ يعني تتوضح، وفي رأي الإنسان أن النجوم أصبحت كأنها مشتبكة، النجوم مشتبكة، والله ما هي مشتبكة في الحقيقة، ولكن في نظره هو يرى أنها مشتبكة، فهي ليست مشتبكة. وهذا لا يكون إلا بعد مرور ما يقرب من نصف ساعة تقريبا من أذان أو صلاة المغرب، فإنها تبدأ النجوم إذا لم يكن هناك نور، تبدأ في القرى التي وفي البرية، الذي يذهب إلى البر يرى أن النجوم بعد نصف ساعة أو ساعة إلى ربع ترى أن النجوم اشتبكت. إذن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، الصلاة تكون في أول الوقت إلى أن تشتبك، فإذا بدأت النجوم بدأت اشتبكت انتهى وقت الاختيار، ثم يبدأ بعد ذلك وقت الضرورة إلى أن يغيب الشفق، إلى أن يغيب الشفق الأحمر على عليه وآله وصحبه وسلم. فيؤذنون في أول الوقت ولكن يشتغلون بالعشاء وبعض الأمور حتى يظنون أن ثلث الليل الأول قد قرب، ثم يقيمون الصلاة ويصلون اقتداء بالمصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الثلث هو بحسب طول الليل، يعني طبعا ثلث الليل اختلاف فيه على قولين بين أهل العلم. ما هو الليل أصلا؟ هل الليل من غياب الشمس إلى شروقها؟ هذا قول. أو هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وأصح الأقوال أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا طبعا بحسب قصره وتوسطه وطوله، فتحسب الساعات يعني إذا غربت الشمس مثلا وإذا طلع الفجر يشوف كم ساعة بينها، ثم نقسمها على ثلاثة، وما خرج فهو ثلث الليل الأول، يعني ثلاث ساعات أربع ساعات. إذا نشوف من الغروب، الغروب كم تغرب الشمس مثلا؟ ستة، لنفرض ستة مثلا، فإذا غربت ستة وكان الثلث أربع، نزيد على الستة أربع يصير الثلث الأول الساعة كم؟ عشر، يصير الساعة عشر. يعني لا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لم أقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته في الفجر بالإشفاق، اللهم إلا ما لما ناموا عن الصلاة صلها والشمس الشمس حارة لما ناموا في عند منصرفهم، أما أنه بدأ الصلاة بالإسفار لما أسفر فلم أقف عليه. طيب، لكن ولهذا يفسر حديث أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر، أن المقصود بهذا لا تصلي حتى تتأكد من طلوع الفجر الصادق، هذا المقصود. ليش؟ لأن القول والفعل يقيد هذا، قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وأيضا فعل الصحابة من بعد الصاحبين يقيد هذا ويبينه. طيب، ما حكم تأخيرها عن وقتها؟ كما ذكرنا الآن إذن هو حرام، فتبين لنا أن الوقت المختار يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، وليس المقصود أن يصليها في وقت الضرورة. بعض الناس يأتي ويصلي إذا قبل غروب الشمس فيقول أدركت الصلاة، نقول أدركتها أداء ولكنك آثم، أنت صح أديتها أداء ولست كمن يصليها بعد الغروب، لأن الذي يصليها بعد الغروب يسمى قضاء إذا انتهى الوقت الأداء، لكن بالنسبة لك أنت الآن تعتبر إن لم يكن له عذر فإنه يعتبر لا يعني أدى الصلاة صحيح، ولكنه يأثم لأنه أخرها عن وقتها المختار. قال في الزاد: إلا استثناء من هذا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قوله إلا لناوي الجمع، يعني أنت تنوي أن تجمع الظهر مع العصر، فإذا نويت أن تجمع الظهر مع العصر وأنت يعني أهل لذلك، فعند يعني كان تكون مسافر أو هناك مرض أو هناك مستحاضة مثلا تريد أن تجمع، المهم هناك سبب من الأسباب التي تخول لك الجمع، فعندئذ أصبح وقت الثانية والأولى واحدا. إذا أردنا أن نصلي في الأولى نصلي في أول الوقت في وقت الاختيار. بعض الناس يمشي بالسيارة مثلا ويقول أنا خلاص لازلت في الصلاة أو وقت الظهر ووقت العصر، لكن لا إما أن تصلي في أول وقت الاختيار في الأولى أو تترك الصلاة حتى يدخل وقت الثانية فتصليها في وقت الاختيار بالنسبة للثانية. ترى هذا معنى يغفل عنه كثير من المسافرين وكثير من المعذورين، فيقول الآن وقت الصلاة موجود وممتد، نقول نعم، ولكن إما أن تصلي في وقت اختيارها في الظهر وإما أن تؤجل حتى يدخل وقت العصر فتصلي في أول وقت في وقت الاختيار بالنسبة للعصر، ولا تؤجل إلى وقت الضرورة بالنسبة للعصر، ولا تؤجل بالنسبة للضرورة إلى وقت العشاء يعني أواخر ما بعد الثلث الأخير الثلث الأول من الليل، لا، إما أن تصلي في أول وقتها مع المغرب وإما أن تؤجلها وتصليها في أول وقت الاختيار بالنسبة لوقت العشاء. قال: أما المشتغل بشرطها الذي لا تصح إلا به مثل الطهارة وستر العورة، يعني مثلا إنسان يدور للماء يبحث عنه مثلا عن الماء، فهو يقول الآن بيفوتني الوقت، فما الحكم في هذه الحالة؟ ما هو أصح أقوال أهل العلم في هذا المسألة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم بعدما جمعت فيه الأقوال أن المقصود بقوله الوقت وقت الاختيار، وقول علي يتلون ما بينه الجنب يتلون ما بينه وبين آخر الوقت لعله يجد الماء فإن لم يجده تيمم، الصحيح أنه الوقت هنا العهدية، وأنه ينصرف إلى الوقت الذي كانوا يعرفونه ويعهدونه وهو الاختيار، وهو وقت الاختيار. فإذا إذا كان الإنسان يوشك أن يخرج عليه وقت الوقت المختار وهو لم يجد الماء فتيمم ويصلي، ويعتبر في هذه الحالة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب إذا قال أنا لو أذهب الآن إلى القرية حتى أحضر لي سترة مثلا وهو في البرية وجرد من ثيابه مثلا إما يعني بلص أو غيره، فحتى يصل إلى القرية يخرج وقت الصلاة المختار؟ قال العلماء على الصحيح يصلي الصلاة، اجتهد فيصلي الصلاة حسب حاله، وهذا الذي يكلفه الله عز وجل به. أما بعضهم فقال لا، إن المقصود هنا إن وقت الاختيار له عذر في أن يؤخر الصلاة إلى أن يتوضأ إذا وجد الماء، يتوضأ قبل الغروب، أو كانت النوبة ما تصل إليه إلا بعد خروج الوقت المختار ولا يزال في وقت الضرورة، فإنه يعتبر من الوقت. هذا قول لبعض أهل العلم، لأنهم يقولون هذا عذر، وهذا العذر يعني يخول له ويبيح له أن يتأخر عن وقت الاختيار، ولو ما دام يأتي بها في وقت الصلاة أداء فله عذر في التأخير، وهذا الكلام له وجه، هذا الكلام يعتبر له وجه. الحقيقة يعني هنا ليس يعني طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لوقتها كما تعلمون، وقال الصلاة بين هذين، فكان ينبغي الالتزام بالوقت، هذا الأصل، وهذا يعني وجهة النظر فيه واضحة. لكن وجهة النظر في مسألة ما بعد وقت الاختيار يقولون أنت تقول المعذور، هذا معذور، وما دام معذورا فيكون يعني أباح الله عز وجل له للضرورة وللعذر ما دام يصلي الصلاة، كأنه يصلي الصلاة في وقتها، ليش؟ لعذره الموجود معه، هذا هو. وحديث علي يدفي الجنب، قال يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فقالوا آخر الوقت هنا احتمال أن يقصد به الوقت المختار، واحتمال أن يقصد به وقت الضرورة، والله أعلم، ولكن حمله على الوقت المختار هو الأفضل. طيب الإنسان يؤخر في الوقت، هذا النقطة 11، حكم التأخير في الوقت لمن لزمته. قالوا لمن لزمته الصلاة تأخير فعلها في وقت الجواز، لكن بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن يعزم على الفعل، يعني أذن الأذان فهو يقول أنا بصلي، ومثلا الصلاة المساجد تتفاوت، فربما واحد يؤخر يقول أنا بصلي مع فلان، ها بذهب أصلي مع فلان، فما يعني مثلا فوجي مثلا أنه الآن ما عاد يمديه يدرك الصلاة مع هذا الشخص مثلا، فصلى في أواخر الوقت أو أدرك في أواخر الوقت المختار الصلاة، فهذا التأخير في هذه الحالة يجوز، لكن بشرط أن يكون في قلبه قد عزم على أن يفعل الصلاة، أي لم يكن هذا التأخير منه من أجل التهاون ومن أجل الترك، فإن كان من أجل أن يترك الصلاة فالصلاة وجبت عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم بمضي ما يمكن أن تؤدى فيه، أو بمقدار أداء ركعة، أو بمقدار تكبيرة الإحرام. ويترتب على هذا من الخلاف في مسألة ما هو الوقت الذي تجب به الصلاة، كيف يعني الوقت الذي تجب به الصلاة؟ يعني إنسان سمع الأذان ولكن نتأخر عن الصلاة قليل، ربع ساعة أو نصف ساعة مثلا، وعازم على فعلها وأدائها فمات، فهمتم هذا؟ هذه المسألة يعني. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه إن لم يكن له عذر في هذا التأخير، إذا كان في الوقت المختار وعازم على الفعل فإنه لا يأثم، إذا كان لم يعزم على الفعل وأخر مع إمكانه أن يأتي بهذه الصلاة فإنه يأثم، هذا هو ما يترتب عليه. قال العزم بشرط العزم على الفعل في وقت الجواز وعليه، فإذا أخرها عن أول الوقت مع عدم عزمه على الفعل فهو آثم، حكاه الموصلي إجماعا. وقيل يجوز له التأخير بدون عزمه على الفعل، اختاره أبو الخطاب والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام وغيرهما، والخلاف كما ذكرت لكم مبني على مسألة متى تجب الصلاة على الإنسان، هل هو بأول دخول الوقت بحيث يمر من الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، أو بحيث يمر مقدار ما تؤدى فيه الصلاة، أو بحيث ما تؤدى فيه قدر ركعة، أو بآخر الوقت إذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما تؤدى فيه، فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه فعلها، ليش؟ لأنه إذا كان يظن أن هناك مانع من الموانع تمنعه عن الفعل فإنه يعتبر آثم في الترك، فإذا جاء إنسان محكوم عليه بالإعدام وأذن الأذان فقال يعني غلب على على ظنه أنه بعد ربع ساعة قالوا ترى بنقتلك الآن بننفذ فيك حكم الإعدام، ها؟ فإذا يعني ظن أنه في هذا الوقت يأتي بالصلاة أنه يمنعه مانع من أداء الصلاة، ومع هذا مر من الوقت قدر ما تؤدى فيه الصلاة وتركها فهو آثم. مفهوم هذا؟ أن يغلب على ظن الشرط الثاني ألا يكون هناك مانع يمنعه من أدائها في الوقت المختار، فإن كان يظن أن هناك مانع يمنعه من أدائها فيجب عليه أن يأتي بها في أول وقتها. ومثل هذا مسألة الحائض، إذا كانت تعرف نفسها أنها تحيض يعني بعد مرور، لأن الحائض إذا أذن المؤذن ومر قدر تكبيرة الإحرام مثلا أو قدر ما تؤدى فيه الصلاة ثم حاضت، عندئذ ما يجوز لها أن تصلي، لكن يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. وأيضا عندما تطهر، فقد تطهر مثلا وترى الطهر أو يبدأ الطهر عندها من آخر وقت صلاة من الصلوات وهي لا تتأكد منه إلا في الصلاة التي بعدها، فلهذا قالوا تصلي الصلاة وما يجمع إليها. كيف؟ يعني هي بعد العصر تأكدت أنها طاهرة، تأكدت بعد العصر من نزول الطهر. طيب نزول الطهر هذا احتمال يكون نزل في آخر وقت الظهر، فنلزمها بقضاء الظهر مع العصر ونلزمها بقضاء المغرب مع العشاء. ليش؟ لاحتمال أن إلا إذا لم ترى، يعني إذا رأت ما يمنعها من الصلاة وهي العادة في إلى آخر الوقت، ثم في بعد ذلك نزلت مادة الطهر بعد ذلك في وقت التي تليها، فالصلاة التي ذهبت لا تجب عليها. ولكن يقول العلماء الأحوط لها أن تفعل الصلاة وما يجمع إليها لاحتمال أنه أن الطهر قد نزل وهي لم تكن تعلم. النقطة الثانية عشرة، حكم من جحد وجوبها ممن أظهر الإسلام. وكذلك سنتعرض إن شاء الله بشيء من التفصيل للتارك للصلاة تفصيلا، يعني في سواء كان عمدا أو كان تهاونا أو كان يصلي بعضا ويترك البعض الآخر، لأن هذه مباحث مهمة، هذه مباحث مهمة، وإلا نحن لن يكون هذا منهجنا مستقبلا، لأن هذا منهج المتخصصين. وإنما أردت بهذه المقدمة المهمة لأن لها يعني أهمية قصوى، ويصدر فيها أحكام يعني بعض الناس يعني يجب أن يفهمها ويعرف كلام أهل العلم فيها حتى لا يتسرع في الحكم ولا يجزم بأن هذا قولا واحدا في المسألة، وتكون من المسائل التي فيها خلاف وفيها حظ للنظر ويعني الاستدلال. فأما الجحد للوجوب ممن أظهر الإسلام فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن من يعني جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع، بل من جحد وجوب ما أجمع عليه وما ثبت بالتواتر ما كان دليله متواترا فإنه يعتبر من هذا الباب يعتبر كافرا ويعتبر مرتدا، ويجب عليه عندما يأتي بالإسلام يعني الشهادتين أن يأتي بأيضا بأن يقر بما أنكر وما جحد من أحكام الإسلام الظاهرة، فالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. وكذلك يعني لو أنكر حكم حرمة الربا وصرح بإحلاله، وما أكثر في وقتنا الحاضر من يصرح بإحلال الربا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. الصلاة والسلام على رحيم. يقول هل جميع التقديم أفضل في السفر أو التأخير؟ هل جمع التقديم أفضل في السفر أو التأخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، لكن كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل قبل الزوال أخر، يؤخر مثلا الظهر مع العصر، وإذا ارتحل أراد أن يرتحل بعد الزوال قدم العصر. هذا نص الحديث، نص الحديث. فإذا الأمر سواء التقديم والتأخير، ولكن وإن كان الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام تحدث عن هذا المسألة وذكر خلاف العلماء، ثم قال بعد ذلك واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، أن جمع التقديم فيه خطر عظيم. ونقول لا خطر فيه، لا عظيم ولا قليل. ليش؟ لأنه ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث قولي، يعني في حديث عملي وقولي، على أن المسافر أول شيء أبيح لها الآن. هذا واحد. الأمر الثاني أنا أميل إلى التقديم أكثر لأن خلوص من العهدة، طيب ما تدري أنت الآن لو مت في الطريق ما عليك شيء، ما دمت عازم على فعل الظهر مع العصر، لو حصل لك حادث في الوقت فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ولكن كونك تبادر إلى التقديم. الأمر الآخر أيضا يمكن يكون على حسب إيش؟ على حسب حالات الناس. يعني أنت بعائلتك مثلا وتريد أن تجمع تقديم أو تجمع جمع تأخير على حسب ظروفك، فمثلا قد يكون أحيانا جمع التقديم أفضل لك إذا كنت عند مسجد وقريب من ماء وقريب من عمران، تخشى على عائلتك فتشوف أن الآن يعني الأولى أنت الآن تصلي جمع تقديم مثلا. إذا كان العكس مثلا قد يكون أنت في خلأ وكذا فترى أن نزولك قد يكون في خطر عليك أو على عائلتك، فتقول لا التأخير أفضل لي حتى أجي مكان وأصلي. فهذا بحسب يعني، لكن من حيث الجواز يجوز التقديم ويجوز التأخير على حد سواء. ولم أقف على أن هناك فضيلة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه أن هناك فضيلة في التقديم أو أنه في خصوص التأخير، بل أجاز الأمرين. ما ثبت فيه نقل. ولهذا كان ابن عمر الأخ يسأل يقول أراد، هو يقول باصل الحرم وأصلي، ما في شك أنه يدخل تحت العموم، يعني تحت عموم أنها 100,000 صلاة وتحت 1,000 صلاة، لكن لم يرد فيه نقل، بل النقل ورد أن ابن عمر كان يترخص ويصلي الصلاة في على مشارف المدينة جمعا وقصرا على مشارف المدينة، لكن إذا كان من باب الدخول تحت النصوص العامة من أجل هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى. لكن تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف، فإذا أتى وعليه فرض فعندئذ إن جاء والإمام يصلي صلى معه وكمل فروضه، وإن لم يكن يصلي فيطوف ثم بعد ذلك يصلي. ما هو رأيكم في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المصلي الصلاة بعد وقتها تسمى صلاته أداء لا قضاء، لأنه يعتبر مؤديا للصلاة؟ إن المصلي للصلاة بعد وقتها، أما إذا كان بعد الوقت ككل فالإجماع منعقد على أنه لا يسمى أداء وإنما يسمى قضاء، بل ربما يطلق القضاء على الأداء لأنه في الرواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، وإن كانت رواية ضعيفة ولكن استعمل الشارع فقضوا، فقوله فقضوا هنا ليس المقصود به القضاء المتبادل إلى الدهن الذي هو يعني المقابل للأداء، لا، وإنما ما فاتك تؤديه، فيسمى هنا الأداء قضاء والقضاء أداء، لكن المقصود بأما إذا خرج وقت الصلاة ككلية فالإجماع منعقد، وكلام شيخ الإسلام يحمل على هذا، أو يسمى أداء إذا كان في وقت الضرورة، في وقت الضرورة بعد خروج وقتها المختار، فكأنها صليت بعد وقتها المختار فيسمى أداء، يعني من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك أي الصلاة أداء، لكن مع إثمه في التأخير من غير عذر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك أي أدركها أداء، وتكون في هذه الحالة يعني برئت ذمته من الأداء ولا تكون قضاء، ولكن يأثم بالتأخير من غير عذر. هل تجب المضمضة لمن أكل دسما بعد وضوئه للصلاة وأداء وأراد أن يصلي؟ ما تجب، وإنما تسن المضمضة، وتسمى أحيانا وضوءا بعد الدسم الدسومة، توضأ ابن عمر من الحليب لما شرب وقال فيه زهومة أو إن له زهومة، وكذلك أكل سكرا ابن عباس وتوضأ، يعني الصحيح في هذا أنه تمضمض، ولكن هذا لا على سبيل الوجوب، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاتم يحتز بالسكين ويقطع بها ويأكل، فلما سمع النداء قال ولم يتوضأ، واللحم بدون شك أن فيه زهومة وفيه دسومة، فهذا دليل على أن من فعله أنه من باب السنة، وإنما يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعضا حتى يتبين أنه ليس بواجب. كيف يرد على من قال وقت الضرورة بالنسبة للعشاء إلى نصف الليل؟ الذي يقول هذا أصل دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لما يعني بقي قال حتى ذهب شطر الليل للروايات، ومسلم رحمه الله تعالى جمع الروايات في هذا الموضوع، جمع الروايات التي وردت فيه، فوردت الرواية حتى ثلث الليل، ذهب ثلث الليل الأول، ورواية حتى مر شطر الليل، ورواية حتى كان بهو أو هوي من الليل، ها؟ فكل أخذ بظاهر نص، ولكن النص الوارد القولي هو الذي يفصل هذا المسألة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، فهذا دليل يفصل هذه المسألة ويرجح الخلاف. هناك من يقول من فاته الفجر لنوم فإنه لا يأثم، وإن قصر في استخدام ما ينبهه كمنبه أو غيره فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إذا هو يأثم لا يأثم عندما يستعمل هذه المنبهات وعند أو يوصي من ينبهه ثم بعد ذلك لا يسمع، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام هو أصحابه عن الصلاة، ثم لما قام لقال لهذا قال من يحرس لنا الفجر، فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يحرس الفجر. ولما جاء لما قال يعني بلال اتكى على راحلته قال إذا تنام فنام بلال رضي الله تعالى عنه، ولهذا وقع لأن كانوا تعبانين، كانوا متعبين من الحرب ومن القتال، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكرها، ثم قال في بعض الألفاظ ليس لها كفارة إلى ذلك. لكن إذا الساعة الخراش هذه إذا كان لا يقوم إلا لا يقوم ولا ينبأ إلا بها أصبح مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه مسألة. مسألة أخرى أن يعني يقضه أخ له أو صديق له مثلا بالتليفون، أيضا آخر شيء آخر أن يكون له أيضا من يوقظه ممن يعرف يطرق عليه الباب أو شيء من هذا. إذا كانت كل هذه الأمور فهناك شيء آخر وهو عدم التقصير في النوم، لأننا الآن يا أخوان مقصرون في النوم، فإذا نجمع بين الخسيستين كوننا نشمر في الليل ثم أيضا نقول نفرط في هذه ونقول ما أدى إلى المحرم فهو حرام. فأما إذا عمل الاحتياطات كلها ثم فاته الوقت فهذا هو الذي لا يأثم. استيقظ قبل الغروب بقليل وخشي فوات الوقت إذا توضأ كيف يفعل؟ لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ ولو كان يخشى. وبعض أهل العلم يقول إن كان يخشى إذا اغتسل يعني ينظر إلى السبب، إن كان السبب من نفسه هو بحيث إيش فرط جلس يشتغل من هنا ولا يتكلم من هنا ولا ها يلعب ولا حاجة ثم مأفوجي بالوقت، فيقول لا بد أن يحصل الوضوء وشرط الصلاة حتما ولو خرج وقتها. ليش؟ لأنه فرط في الصلاة. أما إذا كان عن نوم وخشي منه مثلا أن يذهب الوقت عليه فبعض أهل العلم أوجب عليه أن يأتي بالطهارة وعندئذ لا يأثم. ليش؟ لأنه أتى بالصلاة على وجهها إن شاء الله تعالى وحقق شرط الطهارة هنا، وإن كان فاته شرطها الآخر وهو الوقت، لأن الطهارة آكد في هذه الحالة، وكونه يفوته الوقت ليس بشيء من قبله هو. وبعضهم قال لا بأنه يتيمم حتى يلحق الصلاة، وهذا رأي لشيخ الإسلام، ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه إن فرط أو لم يفرط لا بد إذا كان قادرا على أن يأتي بالطهارة أن يتطهر ولو فات وقت الصلاة.
سؤال أقول صليت الظهر في سفر خلف إمام مسافر ونويت أن أقصر ولكن الإمام أتم الصلاة فأتميت الصلاة فهل أعيد؟ لا ما تعيد، كونك نويت القصر والإمام سيتم أو أتم بالصلاة فنيتك تؤجر عليها من حيث يعني الصلاة من حيث أنك نويت القصر وأردت السنة، ولكن إذا صليت خلف حاضر فإنه في هذه الحالة الأولى أن تتم الصلاة، لأنه ورد فيه نص قالوا ما بالنا إذا صلينا خلف الحاضر ونحن مسافرون نتم، قال السنة يا ابن أخي، فهذا دليل على أن السنة الإتمام، بل قال بعض العلماء الواجب إذا لا يجوز الاختلاف على الإمام، هذا رأي الحنابلة وقول للشافعية رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح أنك لو اجتزيت بالركعتين ونويت المفارقة صحت صلاتك، ولكنه خلاف الأولى. وصلاتك الآن صحيحة لا تعيدها. هل يصلي على هو على حسب هو إذا كان ينوي نية الآن مسألة القصر أو الإتمام أو غيره ما يلزم لها النية، ما تلزم، ومسألة الجمع أيضا يعني النية ما تلزم لأنها مسألة عملية، يعني ما تلزم. فلو نوى القصر ثم صلى خلف شخص يتم وأتم معه فصلاته صحيحة وتجزيه. هل الاستخارة في الطاعة؟ ما هو واضح السؤال، هل الاستخارة في الطاعة يعني يستخير أنه يصلي ولا ما يصلي؟ يعني ما يعني ما الذي ورد أن الإنسان الذي يتردد في الأمر، يعني إذا تردد في الأمر ولم يكن عنده جانب، يعني قد يكون بالنسبة للحج إذا هو حج الفرض ولكن بقي عليه حج النفل، ها، وكان هناك أمور مثلا، فهو يعني ما يدري هل يسافر أو لا يسافر، ما هو الأولى؟ طبعا ما في شك أن الأولى أن يسافر للصلاة للحج لأن عمل قربة وطاعة، ها، لكن قد يكون معه عمل آخر كالجهاد مثلا، فهل يعني يبدأ بهذا أو يبدأ بهذا؟ ها، هذا يمكن قد يكون فيه يعني وجه. ما حكم استلام الراتب من البنوك؟ الراتب بالنسبة لك حق، الراتب حق لك، وأنت يعني ما أخذ رأيك أنك تستلم من بنك أو تستلم من محاسب. إن أخذ رأيك في أنك تستلم من المحاسب مثلا أو من البنك وفضلت البنك لا شك أنك آثم. أما إذا أجبرت عليه، إذا أجبرت عليه واضطررت إلى أنه ما يتأخذ راتبك إلا عن طريق البنك، في هذه الحالة لا إثم عليك على الصحيح، لأن الإثم على من أحالك عليه، رحمكم الله. ما حكم مراسل الشركات والمؤسسات الذي يتعامل مع البنوك؟ ما يجوز، يعني يجب عليه أن يبطل من العمل هذا ولو كان مراسل، أو يبحث عن عمل بديل عن عمل هذا، وإن تركه لله عز وجل وبحث عن غيره فهذا هو الصحيح. ما هي الأمور التي توقع في الردة والعياذ بالله من ذلك؟ الردة في كتاب أو في كتب خاصة في هذا الباب، يعني عن الردة وأنواعها، ولكن قد تكون كما ذكرنا بالقول. فلو الإنسان سب الدين والعياذ بالله، والآن موجود في بلادنا وفي غير بلادنا من يسب الدين، فهذه ردة. من أيضا يعتقد في قلبه أن القرآن فيه نقص أو السنة لا تصلح لهذا الوقت أو أنه يعني من هذا الباب، فاعتقاده هذا يؤديه إلى الردة والعياذ بالله. من شك في وجود الله أو صلاح الدين أو أن يعني هذا الدين من عند الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الأمر أتم بيان، فهو أيضا يعتبر نوع من أنواع الردة. كذلك إذا عندنا بالقول وبالفعل بسجوده لصنم أو غيره، ها، يعتبر أيضا يعتبر ردة. فالردة تقع بالقول وتقع بالفعل وتقع بالشك وتقع بالاعتقاد، ولها أمثلة في كتب وفروع العقائد. رجل عنده مال في بلده غير البلد الذي يقيم فيها، فهل يؤدي الزكاة في مكان المال أم في المكان الذي يقيم فيه؟ لا، في المكان الذي فيه المال، لأن قلوب الفقراء ونفوس الفقراء تتعلق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها، قال تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني أصحاب الأموال، أصحاب الأموال. والمال إذا كان في بلد فالزكاة تتعلق يعني حق الفقراء في هذا البلد، فإن لم يكن هناك فقراء أو كان من هناك أحوج منهم في بلد آخر أو هناك باب من الأبواب كالجهاد أو غيره أو المؤلفة قلوبهم مثل الآن في الاتحاد السوفيتي يكون أقرب، فهذا كما تعلمون فتوى الشيخ وهيئة كبار العلماء في جواز نقلها إلى ذلك الباب. كيف تسقط الصلاة على من بلغ وهو في وقت الصلاة وقد أداها كاملة قبل البلوغ، إذ الإنسان ليس مكلفا حتى يبلغ؟ يا إخوان، هذه مسألة يذكرها العلماء، ما قلنا تسقط عليه الصلاة، لكن هل هو صلى الآن؟ هو صلى في أول الوقت ثم في أثناء الوقت تيقن من بلوغه باحتلام، نام مثلا واحتلم وقام مثلا، أو بالسن أنه في الساعة الفلانية ولد وحسب فجاءت 15 في هذه الساعة. هذا أمر يذكر العلماء من باب الافتراض ترى، يعني وإلا هو في الغالب أن الإنسان يعني إذا حصل له البلوغ وقد صلى الصلاة في وقتها وأداها بشروطها، هذا الخلاف حصل. فمنهم من قال يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة. ليش؟ لأنه يقول الصلاة الأولى وقعت نفل والآن وقت الصلاة موجود وقد أصبح مكلفا فيكلف بأداء الصلاة. الجمهور يقولون ما يؤدي الصلاة، ما يعني ما يأتي بالصلاة مرة ثانية، لأن الصلاة إنما تجب مرة واحدة. وفي الغالب أن من قارب الاحتلام وناهز الاحتلام يعتبر في حكم البالغ، لأن من أقوال أهل العلم أنه إذا بلغ وناهز الاحتلام أصبح مكلفا أو في حكم المكلف. فإذا هذا الكلام أنه أتى بالصلاة الآن في وقت الصلاة كاملة الشرائط متوفرة الأركان ثم بعد ذلك بلغ أو أدرك في نفس الوقت وأنا قلت لكم أن الاحتياط أن يأتي بها وأن يعيدها ما دام أنه يعني، ولكن ليس هو الأقوى دليلا لأنه أتى بالصلاة الواجبة التي عليه في وقتها أتى بها وأدى ما عليه في هذا الحال. هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول: شخص لعب بالكرة بعد الفجر من يوم الجمعة ثم بعد أن انتهى من اللعب ذهب ونام، وعذره في ذلك من يوم الجمعة بعد الفجر أنه لم ينم، فإنه سينام في خطبة الجمعة، ونومه هذا سيؤخره عن التبكير، فما حكم ذلك؟ يقول: شخص يلعب بالكرة بعد الفجر من يوم الجمعة ثم بعد أن انتهى من اللعب وذهب ونام، وعذره في ذلك أنه إن لم ينم فإنه سينام في خطبة الجمعة، ونومه هذا سيؤخره عن التبكير، فما حكم ذلك؟ يعني كونه ينام بعد الفجر، النوم بعد الفجر جائز، ما في شيء. ها؟ طيب هو الآن صلى الفجر مثلا وذهب يلعب، نعم، عدم التبكير على كل حال يعني يستكره، لكن عنده وقت حقيقة بعد صلاة الفجر إذا لعب وأراد الارتياح فله ذلك، وعنده وقت بإمكانه يبكر للصلاة، لأنه الغالب في التبكير اليوم في وقتنا الحاضر أن من يأتي إلى صلاة الجمعة الساعة 11 فقد بكر، يا ليتنا نذهب إلى الساعة 11. نعم، وإن كان إن شاء الله من الملتزمين ومن محبي الخير من يذهب قبل ذلك. ما حكم جمع الصلاة وقصرها مثل الظهر والعصر للمقيم لعذر مثل تراكم الثلوج في البلد وذلك يكون في مسجد البلدة؟ هذا جائز إذا كان هناك عذر، فله يجوز جمع التقديم ويجوز جمع تأخير بحسب الاتفاق فيما بينهم. البعض يجمع الصلاتين داخل المدينة أو البلد بحكم أنه مسافر، فما حكم ذلك؟ إذا كان ممن يجلس في البلد، يعني مثلا جاء للمدينة، هو جاء يبغى يجلس في المدينة يومين أو ثلاثة أيام، فهذه الحالة لا يجمع الصلاة، هو مسافر يأخذ حكم المسافر، بحيث لو صلى الصلاة وحده أو مع جماعة اللي كانوا هم معه مسافرين يقصرون. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء منى كان يقصر الصلاة الرباعية ويصليها في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، لا يجمع الصلاتين، وإنما جمع في عرفة وجمع في المزدلفة، وجعلوا ذلك من شعائر الحج، ولهذا جمع معه على الصحيح أهل مكة، ها، مع أنهم ما هم سافرين قريبين، ها، وليس لهم حكم السفر، فجعلوا صلاة الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمع في عرفة والجمع في المزدلفة من شعائر الحج. أما منى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع فيه الصلاة، وكان يصلي الصلاة قصرا في وقتها. فإذا أتى الإنسان وقدم البلد لم يكن على ظهر السفر، الجمع لا يباح للإنسان بالنسبة للمسافر إلا إذا كان مسافرا يشتد به السير، أما إذا لم يكن في سفر أقام يومين أو ثلاثة في بلدة وأراد أن يصلي فلا يصلي جمعا. إذا استيقظ شخص بعد صلاة الفجر في وقت الاصفرار ثم توضأ وصلى على أنها لم تطلع الشمس ولم يتأكد ذلك، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة من حيث يعني كونه أخر لعذر ما درى قام، فصلاته صحيحة، لكن إن كان ذلك قبل طلوع الشمس وقعت أداء، وإن كان بعد طلوع قبل طلوع الشمس أداء، وبعد طلوعها تقع قضاء، ولهذا هو على حسب يعني ما اعتقد، إن كان اعتقد أنها الشمس لم تطلع فهو تعتبر يعني أداء إن شاء الله تعالى. يقول: متى يبدأ الإنسان يقصر الصلاة؟ فمثلا أنا في المدينة وصليت الظهر في قباء، فهل يجوز لي جمع العصر معه؟ يعني لم يخرج من المسجد، يعني لم يخرج من المدينة، هذا ما يسمى مسافر على الصحيح، إلا على قول عند بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال إذا بدأ وشرع في السفر والاستعداد له فيأخذ حكم المسافر، وهذا إنما هو في منى فقط، يعني إذا بدأ يجمع أغراضه، ولكن السيارة ما خرجت به من منى إلا بعد أن غربت الشمس، فهذا يعتبر مسافر، لأنه يعني الآن في حكم المسافر. أما الإنسان الذي يكون له حق الإفطار ويكون له حق الجمع وحق القصر لا يصح له إلا إذا صدق عليه أنه سرع في السفر، وقال العلماء
يعني وكاد يكون إجماعا أن ذلك إذا فارق عامر البنيان، إذا فارق عامر البنيان. سيارات الأجرة الليموزين مقابل 200 ريال يوميا، يعني إذا استأجرها، إذا استأجر السيارة ب200 أو ب150 أو بأكثر جائز، ما في شيء. لكن لعل يريد شيء، لأن كان يريد أنه السائق أو يأخذ سائق ويقول جيب لي 200 وما زاد لك، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا فيه غرض، احتمال يجيب 200، احتمال يجيب 400 فينضر هذا أو ذاك. فإذا في هذه الحالة لابد أن تحدد الأجرة، لابد أن تحدد الأجرة. فيقول مثلا يستأجر السيارة بمبلغ معين وهو يبحث يكد فيها على ما يسره الله عز وجل بأكثر أو أقل. أما إذا استأجر هو الشخص السيارة ب200 ريال أو ب150 أو ب100 ريال، هذا جائز، هذا عقد إيجار، ما في شيء. ما ينبغي هذا، هذا لا ينبغي، أقول ما ينبغي هذا. الأجرة لا بد فيها من يعني شروط، ومن شروطها أن يكون العقد يعني على شيء معلوم واضح. أما إذا كان فقط يستعير الاسم فلا يجوز هذا. كيف؟ كيف؟ أي. من اللي يدفع؟
صاحب السيارة اللي يملك، علشان الاسم وصور الركاب
الاسم، يعني علشان يكتب عليها الليموزين.
الليموزين يستلف المكتب حتى يدفع.
وسيط. على كل حال يعني يكون وسيطا.
ها؟ صاحب المكتب هذا وسيط بين صاحب السيارة وصاحب.
لكن النظام على هذا؟
نعم هو النظام.
النظام هل هو هذا؟ أو النظام أن صاحب المكتب هو اللي يجيب سيارات؟
لا بس اسمه.
ما علينا من اختلاف المكاتب، نحن اختلاف علينا من مسألة ما سمح له به. الذي سمح له علي أساس على أنه يجيب سيارات ويكتب عليها، هذه السيارات تكون ملكه هو، هذا الأصل. لكن كونه هو ممكن أن يستأجر من الناس سيارات ويكتب عليها، كونه هو نفس صاحب المكتب يستأجر سيارات ويكتب عليها هذا الاسم ويدفع لهم أجرة وهو أيضا على ما حصل، هذا جائز. لكن أما هذه الذي قلت لعلها من الحيلة،
نفس النظام يعني يسمح لك بالفروع حتى إذا ما وافق صاحب الشركة يعيلوا لك أي شركة
وإيش؟
يعني أنت السيارة عندك تروح لوزارة المواصلات وكذا، هم يغيروا المسجل ويحطوا لك العداد وكذا ويوجهوك لشركة معينة تأخذ الاسم.
على كل حال إذا كان في أصل العقد السماح بهذا فجائز.
بالنسبة لنفس السؤال،
ما حكم استئجار الصناديق في البنوك الربوية؟ البنوك الربوية لا يجوز المعاملة معها بحال من الأحوال، لأن الأجر اللي أنت تعطيهم تعينهم فيها على القيام بالربا، والعمل معهم لا يجوز إلا في الضرورة القصوى. الضرورة حتى أنا أرى أن الإنسان إذا كان عنده يعني هذه مثلا الكهرباء أو التليفون ويستطيع أن يسددها في مكاتب للكهرباء أو للتليفون، لا يجوز أن يتعامل مع البنوك. هذا البنوك يجب أن نقاطعها، يجب أن تضمر هذه البنوك حتى تضمحل، وهي كل يوم بحمد الله تسقط لولا معاملاتنا معها، لولا أننا نتعامل مع البنوك هذه ونعطيها ونغذيها ونودع عندها، والله تسقط هذه البنوك، لأنها ما تتعامل إلا بالفلوس، بفلوس الناس أصلا. فلا يجوز أن تستودع أو أن تأخذ صندوقا في بنك ربوي. لكن إذا اضطررت، طبعا إذا اضطررت طبعا الآن يجب عليك أن تسعى لتحصيل ما يحصن مالك، ها مثلا يحفظه. نحن ذكرنا أن هناك أمور، منها القرض الحسن لمن تثق فيه، ومنها قيام الشركات، الشركات الإسلامية التي تقوم على عقود وعلى يعني التي هي شركات موجودة في الفقه الإسلامي، فالعنان، المضاربة، الوجوه، غيرها من الشركات. فإذا فيجب علينا أن نقيم شركات فيما بيننا، 3-4-5 أنفار يشتركون في بقالة، يشتركون في بيت ويأجرونه، يشتركون في سيارة ويأجرونها، ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن. لكن المشكلة نحن يعني الواحد يعني طيب افرض عنده سيولة مادية كثيرة وعجز عن حفظ
بعض هذه السيولة في صندوق خاص أو في مكان أمين يدفع لصاحب أجرة عندئذ وقت الضرورة فالإيداع لا يجوز إلا ما هو إيداع على إقرار. ولعلكم سمعتم شريط الشركات، اللي ما سمع شريط الشركات للشيخ سفر يسمعه، لأن هذا الحقيقة يعني شريط قرأ استقرأ أحكام الشركات الموجودة وطبقها وأنزلها على أحكام الشركات الموجودة في الفقه الإسلامي وبين حكم الله عز وجل فيها. فهذه الآن يعني إذا كان ولا بد في الضرورة القصوى فلينظر إلى أقل هذه البنوك أو المصارف شرا. يعني الشخص أو البنك الذي يقول أنا ما أخذ فائدة أو لا أعطي بالفائدة، هذا يعتبر أقلها شرا هذا، ولا البقية كلها ترابي وتتعامل بالربا. ففي هذه الحالة إذا عند الضرورة القصوى وذكرنا أن الضرورة تقدر بقدرها فنتعامل مع أقلها شرا. أما إذا استطعنا أن نعمل في هذه المادة بإقراض بشركات بزراعة بتجارة فإنه يجب علينا أن نفعل هذا ولا نجعل البنك أي يستفيد منها إطلاقا. إذا وصل المسافر إلى بلدي وقد نوى الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فهل يجمع ويقصر أم يجمع فقط؟ لا يجمع ولا يقصر، لأنه ما دام وصل أصبح له حق من المقيم، فيجب عليه وهو يؤدي الصلاة في الحضر فيجب عليه الجمع لا بس، لأن الآن وقت الثاني صار وقتا للأولى وله عذر في التأخير، ولكن بالنسبة للإتمام لا بد أن يتم. إذا صلى المسافر المغرب مع جماعة ثم صلى العشاء مع جماعة أخرى يصلون المغرب ودخل معهم بنية المغرب وهو يريد أن يقصر فماذا يفعل؟ إذا صلى المسافر المغرب مع جماعة طيب ثم صلى العشاء مع جماعة أخرى، هذه الجماعة يصلون المغرب ودخل معهم بنية المغرب وهو يريد أن يقصر فماذا يفعل؟ يجتزي بركعتين من المغرب، هم يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء وهو الآن يقصر الصلاة فيصلي ركعتين ويجلس، ثم بعد ذلك مخير إن كان يريد الائتمام بالإمام فيبقى حتى يسلم الإمام ويسلم معه وهذا جيد، وإن أراد أن المفارقة فبمجرد ما يجلس ينوي المفارقة ثم يصلي وصلاته صحيحة لخبر معاذ في الذي فارقه. يقول إذا حاضت المرأة في آخر وقت فكانت الصلاة في ذمتها ثم طهرت أيضا في آخر وقت من أوقات الصلاة لا يتسع إلا لوقت واحد فبأيهما تبدأ؟ تبدأ بالحاضرة، تبدأ بالحاضرة الآن، ثم تلك قضى خلاص انتهى وقتها وذهبت، وفي هذه الحالة لها عذر في عدم الترتيب، الترتيب واجب عليها فيما إذا كان عندها استطاعة، فأما إذا لم يكن عندها استطاعة فتبدأ بالصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك تقضي ما فاتها. الدعاء الجماعي في الحج والعمرة والإشارة والتكبير عند الركن اليماني طواف الوداع لأهل جدة وحكم تأخيره. أما الدعاء الجماعي في الحج والعمرة فلم يثبت عن الصحابة ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدعون جماعة، ولكن يعني يدعون ويلبون فمن غير اتفاق، فإذا حصل أن اتفقت الأصوات يعني لبى شخص مثلا ولبى الثاني والثالث والرابع وظهر الصوت فهذا كان يفعله الصحابة، كان يكبر ابن عمر وهو في الخيمة ثم يسمعه أهل المسجد فيكبرون ثم يكبر أهل منى كلهم بهذا التكبير فلا بأس بذلك. لكن بالنسبة قال الإشارة والتكبير عند الركن اليماني لا إشارة ولا تكبير، وإن كبر فلا حرج عليه، لكن الإشارة لم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحجر الأسود لما لم يتمكن من استلامه ولا تقبيله أشار النبي صلى الله عليه وسلم بمحجنه أو أشار بيده، ففي هذه الحالة إلا إذا استطاع أن يوصله شيء ثم يقبله، وإلا فيشير بيده ويقول بسم الله الله أكبر أو ولله الحمد. وأما عند الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام وليس فيه التقبيل أيضا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وإنما ثبت فيه أنه استلم والاستلام هو باليد فقط، ولا منع أن يقول بسم الله والله أكبر. طواف الوداع لأهل جدة واجب، يجب عليه أن يطوفوا لأنهم يخرجون، وهذا في الحج طبعا، أنا لا أرى طواف الطواف يجب الوداع إلا في الحج، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله إلا في الحج، وأما في العمرة فليس هناك وداع، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل. فأهل جدة أو غيرهم ممن خرج وهو لم يوادع البيت في الحج يجب عليه، وفي هذه الحالة إذا أرى لا بد أن يعود ويأتي بطواف الوداع، فإن لم يأتي به فعليه دم يبلغه بالبيت الحرام والطائف مثله لأنه خرج الحرم، إنما الذين داخل الحرم لا وداع عليه وآله وصحبه وسلم،
فيؤذنون في أول الوقت ولكن يشتغلون بالعشاء وبعض الأمور حتى يظنون أن ثلث الليل الأول قد قرب، ثم يقيمون الصلاة ويصلون اقتداء بالمصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ها؟ الثلث هو بحسب طول الليل، يعني طبعا ثلث الليل اختلاف فيه على قولين بين أهل العلم، ما هو الليل أصلا؟ هل الليل من غياب الشمس إلى شروقها، هذا قول، أو هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق؟ وأصح الأقوال أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا طبعا بحسب قصره وتوسطه وطوله، فتحسب الساعات، يعني إذا غربت الشمس مثلا وإذا طلع الفجر يشوف كم ساعة بينها، ثم نقسمها على ثلاثة، وما خرج فهو ثلث الليل الأول، يعني ثلاث ساعات أربع ساعات. إذا نشوف من الغروب، الغروب كم تغرب الشمس مثلا؟ ستة، لنفرض ستة مثلا، فإذا غربت ستة وكان الثلث أربع، نزيد على الستة أربع، يصير الثلث الأول الساعة كم؟ عشر، يصير الساعة عشر. يعني لا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لم أقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته في الفجر بالإسفار، اللهم إلا ما لما ناموا عن الصلاة صلها والشمس حارة لما ناموا عند منصرفهم، أما أنه بدأ الصلاة بالإسفار لما أسفر فلم أقف عليه. طيب، لكن ولهذا يفسر حديث أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر، أن المقصود بهذا لا تصلي حتى تتأكد من طلوع الفجر الصادق، هذا المقصود. ليش؟ لأن القول والفعل يكيد هذا، قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وأيضا فعل الصحابة من بعد الصاحبين يكيد هذا ويبينه. طيب، ما حكم تأخيرها عن وقتها؟ كما ذكرنا الآن، إذن هو حرام، فتبين لنا أن الوقت المختار يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، وليس المقصود أن يصليها في وقت الضرورة. بعض الناس يأتي ويصلي إذا قبل غروب الشمس فيقول أدركت الصلاة، نقول أدركتها أداء ولكنك آثم، أنت صح أديتها أداء ولست كمن يصليها بعد الغروب، لأن الذي يصليها بعد الغروب يسمى قضاء إذا انتهى الوقت الأداء، لكن بالنسبة لك أنت الآن تعتبر، إن لم يكن له عذر، إن لم يكن له عذر فإنه يعتبر لا، يعني أدى الصلاة صحيح ولكنه يأثم لأنه أخرها عن وقتها المختار. قال في الزاد: إلا استثناء من هذا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قوله إلا لناوي الجمع، يعني أنت تنوي أن تجمع الظهر مع العصر، فإذا نويت أن تجمع الظهر مع العصر وأنت يعني أهل لذلك، فعند يعني كان تكون مسافر أو هناك مرض أو هناك مستحاضة مثلا تريد أن تجمع، المهم هناك سبب من الأسباب التي تخول لك الجمع، فعندئذ أصبح وقت الثانية والأولى واحدا. إذا أردنا أن نصلي في الأولى نصلي في أول الوقت في وقت الاختيار. بعض الناس يمشي بالسيارة مثلا ويقول أنا خلاص لازلت في الصلاة أو وقت الظهر ووقت العصر، لكن لا إما أن تصلي في أول وقت الاختيار في الأولى أو تترك الصلاة حتى يدخل وقت الثانية فتصليها في وقت الاختيار بالنسبة للثانية. ترى هذا معنى يغفل عنه كثير من المسافرين وكثير من المعذورين، فيقول الآن وقت الصلاة موجود وممتد، نقول نعم، ولكن إما أن تصلي في وقت اختيارها في الظهر وإما أن تؤجل حتى يدخل وقت العصر فتصلي في أول وقت في وقت الاختيار بالنسبة للعصر، ولا تؤجل إلى وقت الضرورة بالنسبة للعصر، ولا تؤجل بالنسبة للضرورة إلى وقت العشاء، يعني أواخر ما بعد الثلث الأخير الثلث الأول من الليل، لا، إما أن تصلي في أول وقتها مع المغرب وإما أن تؤجلها وتصليها في أول وقت الاختيار بالنسبة لوقت العشاء. قال: أما المشتغل بشرطها الذي لا تصح إلا به مثل الطهارة وستر العورة، يعني مثلا إنسان يدور للماء يبحث عنه مثلا عن الماء، فهو يقول الآن بفوتنا الوقت، فما الحكم في هذا الحالة؟ ما هو أصح أقوال أهل العلم في هذا المسألة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم بعدما جمعت فيه الأقوال أن المقصود بقوله الوقت وقت الاختيار، وقول علي يتلون ما بينه الجنب يتلون ما بينه وبين آخر الوقت لعله يجد الماء، فإن لم يجده تيمم. الصحيح أنه الوقت هنا العهدية، وأنه ينصرف إلى الوقت الذي كانوا يعرفونه ويعهدونه، وهو الاختيار، وهو وقت الاختيار. فإذا إذا كان الإنسان يوشك أن يخرج عليه وقت الوقت المختار وهو لم يجد الماء، فتيمم ويصلي، ويعتبر في هذه الحالة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب إذا قال أنا لو أذهب الآن إلى القرية حتى أحضر لي سترة مثلا، وهو في البرية وجرد من ثيابه مثلا، إما يعني بلص أو غيره، فحتى يصل إلى القرية يخرج وقت الصلاة المختار؟ قال العلماء على الصحيح يصلي الصلاة، اجتهد فيصلي الصلاة حسب حاله، وهذا الذي يكلفه الله عز وجل به. أما بعضهم فقال لا، إن المقصود هنا إن وقت الاختيار له عذر في أن يؤخر الصلاة إلى أن يتوضأ إذا وجد الماء، يتوضأ قبل الغروب، أو كانت النوبة ما تصل إليه إلا بعد خروج الوقت المختار ولا يزال في وقت الضرورة، فإنه يعتبر من الوقت. هذا قول لبعض أهل العلم، لأنهم يقولون هذا عذر، وهذا العذر يعني يخول له ويبيح له أن يتأخر عن وقت الاختيار، ولو ما دام يأتي بها في وقت الصلاة أداء فله عذر في التأخير. وهذا الكلام له وجه، هذا الكلام يعتبر له وجه. الحقيقة يعني هنا ليس يعني طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لوقتها كما تعلمون، وقال الصلاة بين هذين، فكان ينبغي الالتزام بالوقت، هذا الأصل، وهذا يعني وجهة النظر فيه واضحة. لكن وجهة النظر في مسألة ما بعد وقت الاختيار يقولون أنت تقول المعذور، هذا معذور، وما دام معذورا فيكون يعني أباح الله عز وجل له للضرورة وللعذر ما دام يصلي الصلاة، كأنه يصلي الصلاة في وقتها، ليش؟ لعذره الموجود معه، هذا هو. وحديث علي يتفي الجنب، قال يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فقالوا آخر الوقت هنا احتمال أن يقصد به الوقت المختار، واحتمال أن يقصد به وقت الضرورة، والله أعلم. ولكن حمله على الوقت المختار هو الأفضل. طيب الإنسان يؤخر في الوقت، هذه النقطة 11، حكم التأخير في الوقت لمن لزمته. قالوا لمن لزمته الصلاة تأخير فعلها في وقت الجواز، لكن بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن يعزم على الفعل، يعني أذن الأذان فهو يقول أنا بصلي، ومثلا الصلاة المساجد تتفاوت، فربما واحد يؤخر يقول أنا بصلي مع فلان، ها بذهب أصلي مع فلان، فما يعني مثلا فوجي مثلا أنه الآن ما عاد يمدي يدرك الصلاة مع هذا الشخص مثلا، فصلى في أواخر الوقت أو أدرك في أواخر الوقت المختار الصلاة، فهذا التأخير في هذه الحالة يجوز، لكن بشرط أن يكون في قلبه قد عزم على أن يفعل الصلاة، أي لم يكن هذا التأخير منه من أجل التهاون ومن أجل الترك، فإن كان من أجل أن يترك الصلاة فالصلاة وجبت عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، بمضي ما يمكن أن تؤدى فيه، أو بمقدار أداء ركعة، أو بمقدار تكبيرة الإحرام. ويترتب على هذا من الخلاف في مسألة ما هو الوقت الذي تجب به الصلاة، كيف يعني الوقت الذي تجب به الصلاة؟ يعني إنسان سمع الأذان ولكن تأخر عن الصلاة قليل، ربع ساعة أو نصف ساعة مثلا، وعازم على فعلها وأدائها فمات، فهمتم هذا؟ هذه المسألة يعني. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه إن لم يكن له عذر في هذا التأخير، إذا كان في الوقت المختار وعازم على الفعل فإنه لا يأثم، إذا كان لم يعزم على الفعل وأخر مع إمكانه أن يأتي بهذه الصلاة فإنه يأثم. هذا هو ما يترتب عليه. قال العزم بشرط العزم على الفعل في وقت الجواز وعليه، فإذا أخرها عن أول الوقت مع عدم عزمه على الفعل فهو آثم، حكاه الموصلي إجماعا. وقيل يجوز له التأخير بدون عزمه على الفعل، اختاره أبو الخطاب والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام وغيرهما. والخلاف كما ذكرت لكم مبني على مسألة متى تجب الصلاة على الإنسان، هل هو بأول دخول الوقت بحيث يمر من الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، أو بحيث يمر مقدار ما تؤدى فيه الصلاة، أو بحيث ما تؤدى فيه قدر الركعة، أو بآخر الوقت إذا بقي، إذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما تؤدى فيه، فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه فعلها. ليش؟ لأنه إذا كان يظن أن هناك مانع من الموانع تمنعه عن الفعل فإنه يعتبر آثم في الترك. فإذا جاء إنسان محكوم عليه بالإعدام وأذن الأذان فقال، يعني غلب على ظني أنه بعد ربع ساعة قالوا ترى بنقتلك الآن بننفذ فيك حكم الإعدام، فإذا يعني ظن أنه في هذا الوقت يأتي بالصلاة أنه يمنعه مانع من أداء الصلاة، ومع هذا مر من الوقت قدر ما تؤدى فيه الصلاة وتركها فهو آثم. مفهوم هذا؟ أن يغلب على ظن الشرط الثاني ألا يكون هناك مانع يمنعه من أدائها في الوقت المختار. فإن كان يظن أن هناك مانع يمنعه من أدائها فيجب عليه أن يأتي بها في أول وقتها. ومثل هذا مسألة الحائض، إذا كانت تعرف نفسها أنها تحيض يعني بعد مرور، لأن الحائض إذا 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 أذن المؤذن ومر قدر تكبيرة الإحرام مثلا أو قدر ما تؤدى فيه الصلاة ثم حاضت، عندئذ ما يجوز لها أن تصلي، لكن يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. وأيضا عندما تطهر، فقد تطهر مثلا وترى الطهر أو يبدأ الطهر عندها من آخر وقت صلاة من الصلوات وهي لا تتأكد منه إلا في الصلاة التي بعدها، فلهذا قالوا تصلي الصلاة وما يجمع إليها. كيف؟ يعني هي بعد العصر تأكدت أنها طاهر، تأكدت بعد العصر من نزول الطهر. طيب نزول الطهر هذا احتمال يكون نزل في آخر وقت الظهر، فنلزمها بقضاء الظهر مع العصر، ونلزمها بقضاء المغرب مع العشاء. ليش؟ لاحتمال أن إلا إذا لم ترى، يعني إذا رأت ما يمنعها من الصلاة وهي العادة في إلى آخر الوقت، ثم في بعد ذلك نزلت مادة الطهر بعد ذلك في وقت التي تليها، فالصلاة التي ذهبت لا تجب عليها. ولكن يقول العلماء الأحوط لها أن تفعل الصلاة وما يجمع إليها لاحتمال أنه أن الطهر قد نزل وهي لم تكن تعلم. النقطة الثانية عشرة، حكم من جحد وجوبها ممن أظهر الإسلام. وكذلك سنتعرض إن شاء الله بشيء من التفصيل للتارك للصلاة تفصيلا، يعني في سواء كان عمدا أو كان تهاونا أو كان يصلي بعضا ويترك البعض الآخر، لأن هذه مباحث مهمة، هذه مباحث مهمة، وإلا نحن لن يكون هذا منهجنا مستقبلا، لأن هذا منهج المتخصصين. وإنما أردت بهذه المقدمة المهمة لأن لها يعني أهمية قصوى، ويصدر فيها أحكام يعني بعض الناس يعني يجب أن يفهمها ويعرف كلام أهل العلم فيها حتى لا يتسرع في الحكم ولا يجزم بأن هذا قولا واحدا في المسألة، وتكون من المسائل التي فيها خلاف وفيها حظ للنظر ويعني الاستدلال. فأما الجحد للوجوب ممن أظهر الإسلام فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن من يعني جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع، بل من جحد وجوب ما أجمع عليه وما ثبت بالتواتر ما كان دليله متواترا فإنه يعتبر من هذا الباب يعتبر كافرا ويعتبر مرتدا، ويجب عليه عندما يأتي بالإسلام يعني الشهادتين أن يأتي بأيضا بأن يقر بما أنكر وما جحد من أحكام الإسلام الظاهرة، فالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. وكذلك يعني لو أنكر حكم حرمة الربا وصرح بإحلاله، وما أكثر في وقتنا الحاضر من يصرح بإحلال الربا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. يقول هل جميع التقديم أفضل في السفر أو التأخير؟ هل جمع التقديم أفضل في السفر أو التأخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، لكن كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل قبل الزوال أخر، يؤخر مثلا الظهر مع العصر، وإذا ارتحل أراد أن يرتحل بعد الزوال قدم العصر. هذا نص الحديث، نص الحديث. فإذا الأمر سواء التقديم والتأخير، ولكن وإن كان الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام تحدث عن هذا المسألة وذكر خلاف العلماء، ثم قال بعد ذلك: واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، أن جمع التقديم فيه خطر عظيم. ونقول لا خطر فيه، لا عظيم ولا قليل. ليش؟ لأنه ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث قولي، يعني في حديث عملي وقولي، على أن المسافر أول شيء أبيح لها الآن. هذا واحد. الأمر الثاني، أنا أميل إلى التقديم أكثر لأن خلوص من العهدة. طيب ما تدري أنت الآن لو مت في الطريق ما عليك شيء، ما دمت عازم على فعل الظهر مع العصر، لو حصل لك حادث في الوقت فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. ولكن كونك تبادر إلى التقديم. الأمر الآخر أيضا يمكن يكون على حسب إيش؟ على حسب حالات الناس. يعني أنت بعائلتك مثلا وتريد أن تجمع تقديم أو تجمع جمع تأخير على حسب ظروفك، فمثلا قد يكون أحيانا جمع التقديم أفضل لك إذا كنت عند مسجد وقريب من ماء وقريب من عمران، تخشى على عائلتك فتشوف أن الآن يعني الأولى أنت الآن تصلي جمع تقديم مثلا. إذا كان العكس مثلا قد يكون أنت في خلأ وكذا فترى أن نزولك قد يكون في خطر عليك أو على عائلتك، فتقول لا التأخير أفضل لي حتى أجي مكان وأصلي. فهذا بحسب يعني. لكن من حيث الجواز يجوز التقديم ويجوز التأخير على حد سواء. ولم أقف على أن هناك فضيلة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه أن هناك فضيلة في التقديم أو أنه في خصوص التأخير، بل أجاز الأمرين. ما ثبت فيه، ما ثبت فيه نقل. ولهذا كان ابن عمر الأخ يسأل يقول أراد هو يقول بأصل الحرم وأصلي، ما في شك أنه يدخل تحت العموم، يعني تحت عموم أنها 100,000 صلاة وتحت 1,000 صلاة، لكن لم يرد فيه نقل. بل النقل ورد أن ابن عمر كان يترخص ويصلي الصلاة في على مشارف المدينة جمعا وقصرا على مشارف المدينة، لكن إذا كان من باب الدخول تحت النصوص العامة من أجل هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى. لكن تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف، فإذا أتى وعليه فرض فعندئذ إن جاء والإمام يصلي صلى معه وكمل فروضه، وإن لم يكن يصلي فيطوف ثم بعد ذلك يصلي. ما هو رأيكم في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المصلي الصلاة بعد وقتها تسمى صلاته أداء لا قضاء، لأنه يعتبر مؤديا للصلاة؟ إن المصلي للصلاة بعد وقتها، أما إذا كان بعد الوقت ككل فالإجماع منعقد على أنه لا يسمى أداء وإنما يسمى قضاء، بل ربما يطلق القضاء على الأداء لأنه في الرواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، وإن كانت رواية ضعيفة ولكن استعمل الشارع فقضوا. فقوله فقضوا هنا ليس المقصود به القضاء المتبادل إلى الذهن الذي هو يعني المقابل للأداء، لا، وإنما ما فاتك تؤديه، فيسمى هنا الأداء قضاء والقضاء أداء. لكن المقصود بأما إذا خرج وقت الصلاة ككلية فالإجماع منعقد، وكلام شيخ الإسلام يحمل على هذا، أو يسمى أداء إذا كان في وقت الضرورة، في وقت الضرورة بعد خروج وقتها المختار، فكأنها صليت بعد وقتها المختار فيسمى أداء. يعني من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك أي الصلاة أداء، لكن مع إثمه في التأخير من غير عذر. ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك أي أدركها أداء، وتكون في هذه الحالة يعني برئت ذمته من الأداء ولا تكون قضاء، ولكن يأثم بالتأخير من غير عذر. هل تجب المضمضة لمن أكل دسما بعد وضوئه للصلاة وأداء وأراد أن يصلي؟ ما تجب، وإنما تسن المضمضة، وتسمى أحيانا وضوءا بعد الدسم الدسومة. توضأ ابن عمر من الحليب لما شرب وقال فيه زهومة أو إن له زهومة، وكذلك أكل سكرا ابن عباس وتوضأ، يعني الصحيح في هذا أنه تمضمض، ولكن هذا لا على سبيل الوجوب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة يحتز بالسكين ويقطع بها ويأكل، فلما سمع النداء قال ولم يتوضأ ولم يتوضأ. واللحم بدون شك أن فيه زهومة وفيه دسومة، فهذا دليل على أن من فعله أنه من باب السنة، وإنما يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعضا حتى يتبين أنه ليس بواجب. كيف يرد على من قال وقت الضرورة بالنسبة للعشاء إلى نصف الليل؟ الذي يقول هذا أصل دليله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لما يعني بقي قال حتى ذهب شطر الليل. الروايات، ومسلم رحمه الله تعالى جمع الروايات في هذا الموضوع، جمع الروايات التي وردت فيه، فوردت الرواية حتى ثلث الليل ذهب ثلث الليل الأول، ورواية حتى مر شطر الليل، ورواية حتى كان بهاون أو هوي من الليل، ها؟ فكل أخذ بظاهر نص، ولكن النص الوارد القولي هو الذي يفصل هذا المسألة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، فهذا دليل يفصل هذه المسألة ويرجح الخلاف. هناك من يقول من فاته الفجر لنوم فإنه لا يأثم، وإن قصر في استخدام ما ينبهه كمنبه أو غيره فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إذا هو يأثم لا يأثم عندما يستعمل هذه المنبهات وعند أو يوصي من ينبهه ثم بعد ذلك لا يسمع، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام هو أصحابه عن الصلاة، ثم لما قام لقال لهذا قال من يحرس لنا الفجر، فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يحرس الفجر. ولما جاء لما قال يعني بلال اتكى على راحلته قال إذا تنام فنام بلال رضي الله تعالى عنه، ولهذا وقع كانوا تعبانين، كانوا متعبين من الحرب ومن القتال، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكرها، ثم قال في بعض الألفاظ ليس لها كفارة إلى ذلك. لكن إذا الساعة الخراش هذه إذا كان لا يقوم ولا ينبه إلا بها أصبح مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه مسألة. مسألة أخرى أن يعني يقضه أخ له أو صديق له مثلا بالتليفون، أيضا آخر شيء آخر أن يكون له أيضا من يوقظه ممن يعرف يطرق عليه الباب أو شيء من هذا. إذا كانت كل هذه الأمور فهناك شيء آخر وهو عدم التقصير في النوم، لأننا الآن يا أخوان مقصرون في النوم، فإذا نجمع بين الخسيستين كوننا نشمر في الليل ثم أيضا نقول نفرط في هذه ونقول ما أدى إلى المحرم فهو حرام. فأما إذا عمل الاحتياطات كلها ثم فاته الوقت فهذا هو الذي لا يأثم. استيقظ قبل الغروب بقليل وخشي فوات الوقت إذا توضأ كيف يفعل؟ لا بد أن يتوضأ ولو كان يخشى. وبعض أهل العلم يقول إن كان يخشى إذا اغتسل يعني ينظر إلى السبب، إن كان السبب من نفسه هو بحيث إيش فرط جلس يشتغل من هنا ولا يتكلم من هنا ولا يلعب ولا حاجة ثم فوجي بالوقت، فيقول لا بد أن يحصل الوضوء وشرط الصلاة حتما ولو خرج وقتها. ليش؟ لأنه فرط في الصلاة. أما إذا كان عن نوم وخشي منه مثلا أن يذهب الوقت عليه فبعض أهل العلم أوجب عليه أن يأتي بالطهارة، وعندئذ لا يأثم. ليش؟ لأنه أتى بالصلاة على وجهها إن شاء الله تعالى وحقق شرط الطهارة هنا، وإن كان فاته شرطها الآخر وهو الوقت، لأن الطهارة آكد في هذه الحالة، وكونه يفوته الوقت ليس بشيء من قبله هو. وبعضهم قال لا، بأنه يتيمم حتى يلحق الصلاة، وهذا رأي لشيخ الإسلام، ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه إن فرط أو لم يفرط لا بد إذا كان قادرا على أن يأتي بالطهارة أن يتطهر ولو فات وقت الصلاة.
سؤال يقول صليت الظهر في سفر خلف إمام مسافر ونويت أن أقصر ولكن الإمام أتم الصلاة فأتميت الصلاة فهل أعيد؟ لا، ما تعيد، كونك نويت القصر والإمام سيتم أو أتم بالصلاة فنيتك تؤجر عليها من حيث يعني الصلاة، من حيث أنك نويت القصر وأردت السنة، ولكن إذا صليت خلف حاضر فإنه في هذه الحالة الأولى أن تتم الصلاة، لأنه ورد فيه نص قالوا ما بالنا إذا صلينا خلف الحاضر ونحن مسافرون نتم، قال السنة يا ابن أخي، فهذا دليل على أن السنة الإتمام، بل قال بعض العلماء الواجب إذا لا يجوز الاختلاف على الإمام، هذا رأي الحنابلة وقول للشافعية رحمه الله تعالى. ولكن الصحيح أنك لو اجتزيت بالركعتين ونويت المفارقة صحت صلاتك، ولكنه خلاف الأولى. وصلاتك الآن صحيحة لا تعيدها. هل يصلي على هو على حسب هو إذا كان ينوي نية الآن مسألة القصر أو الإتمام أو غيره ما يلزم لها النية، ما تلزم. ومسألة الجمع أيضا يعني النية ما تلزم لأنها مسألة عملية يعني ما تلزم. فلو نوى القصر ثم صلى خلف شخص يتم وأتم معه فصلاته صحيحة وتجزيه. هل الاستخارة في الطاعة؟ ما هو واضح السؤال؟ هل الاستخارة في الطاعة يعني يستخير أنه يصلي ولا ما يصلي؟ يعني ما يعني ما الذي ورد أن الإنسان الذي يتردد في الأمر يعني إذا تردد في الأمر ولم يكن عنده جانب يعني قد يكون بالنسبة للحج ده هو حج الفرض ولكن بقي عليه حج النفل ها، وكان هناك أمور مثلا فهو يعني ما يدري هل يسافر أو لا يسافر، ما هو الأولى؟ طبعا ما في شك أن الأولى أن يسافر للحج لأن عمل قربة وطاعة ها، لكن قد يكون معه عمل آخر كالجهاد مثلا، فهل يعني يبدأ بهذا أو يبدأ بهذا ها؟ هذا يمكن قد يكون فيه يعني وجه. ما حكم استلام الراتب من البنوك؟ الراتب بالنسبة لك حق، الراتب حق لك، وأنت يعني ما أخذ رأيك أنك تستلم من بنك أو تستلم من محاسب. إن أخذ رأيك في أنك تستلم من المحاسب مثلا أو من البنك وفضلت البنك لا شك أنك آثم. أما إذا أجبرت عليه واضطررت إلى أنه ما يتأخذ راتبك إلا عن طريق البنك، في هذه الحالة لا إثم عليك على الصحيح، لأن الإثم على من أحالك عليه. حمكم الله. ما حكم مراسل الشركات والمؤسسات الذي يتعامل مع البنوك؟ ما يجوز، يعني يجب عليه أن يبطل من العمل هذا ولو كان مراسل، أو يبحث عن عمل بديل عن عمل هذا، وإن تركه لله عز وجل وبحث عن غيره فهذا هو الصحيح. ما هي الأمور التي توقع في الردة والعياذ بالله من ذلك؟ الردة في كتاب أو في كتب خاصة في هذا الباب يعني عن الردة وأنواعها، ولكن قد تكون كما ذكرنا بالقول. فلو الإنسان سب الدين والعياذ بالله، والآن موجود في بلادنا وفي غير بلادنا من يسب الدين فهذه ردة. من أيضا يعتقد في قلبه أن القرآن فيه نقص أو السنة لا تصلح لهذا الوقت أو أنه يعني من هذا الباب، فاعتقاده هذا يؤديه إلى الردة والعياذ بالله. من شك في وجود الله أو صلاح الدين أو أن يعني هذا الدين من عند الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الأمر أتم بيان، فهو أيضا يعتبر نوع من أنواع الردة. كذلك إذا عندنا بالقول وبالفعل بسجوده لصنم أو غيره ها يعتبر أيضا يعتبر ردة. فالردة تقع بالقول وتقع بالفعل وتقع بالشك وتقع بالاعتقاد، ولها أمثلة في كتب وفروع العقائد. رجل عنده مال في بلده غير البلد الذي يقيم فيها، فهل يؤدي الزكاة في مكان المال أم في المكان الذي يقيم فيه؟ لا، في المكان الذي فيه المال، لأن قلوب الفقراء ونفوس الفقراء تتعلق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني أصحاب الأموال، أصحاب الأموال. والمال إذا كان في بلد فالزكاة تتعلق يعني حق الفقراء في هذا البلد، فإن لم يكن هناك فقراء أو كان من هناك أحوج منهم في بلد آخر أو هناك باب من الأبواب كالجهاد أو غيره أو المؤلفة قلوبهم مثل الآن في الاتحاد السوفيتي يكون أقرب، فهذا كما تعلمون فتوى الشيخ وهيئة كبار العلماء في جواز نقلها إلى ذلك الباب. كيف تسقط الصلاة على من بلغ وهو في وقت الصلاة وقد أداها كاملة قبل البلوغ، إذ الإنسان ليس مكلفا حتى يبلغ؟ يا إخوان هذه مسألة يذكرها العلماء، ما قلنا تسقط عليه الصلاة، لكن هل هو صلى الآن؟ هو صلى في أول الوقت ثم في أثناء الوقت تيقن من بلوغه باحتلام، نام مثلا واحتلم وقام مثلا، أو بالسن أنه في الساعة الفلانية ولد وحسب فجاءت 15 في هذه الساعة. هذا أمر يذكر العلماء من باب الافتراض ترى يعني، وإلا هو في الغالب أن الإنسان يعني إذا حصل له البلوغ وقد صلى الصلاة في وقتها وأداها بشروطها، هذا الخلاف حصل. فمنهم من قال يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة. ليش؟ لأنه يقول الصلاة الأولى وقعت نفل، والآن وقت الصلاة موجود وقد أصبح مكلفا فيكلف بأداء الصلاة. الجمهور يقولون ما يؤدي الصلاة، ما يعني ما يأتي بالصلاة مرة ثانية، لأن الصلاة إنما تجب مرة واحدة. وفي الغالب أن من قارب الاحتلام وناهز الاحتلام يعتبر في حكم البالغ، لأن من أقوال أهل العلم أنه إذا بلغ وناهز الاحتلام أصبح مكلفا أو في حكم المكلف. فإذا هذا الكلام أنه أتى بالصلاة الآن في وقت الصلاة كاملة الشرائط متوفرة الأركان، ثم بعد ذلك بلغ أو أدرك في نفس الوقت وأنا قلت لكم أن الاحتياط أن يأتي بها وأن يعيدها ما دام أنه يعني، ولكن ليس هو الأقوى دليلا، لأنه أتى بالصلاة الواجبة التي عليه في وقتها، أتى بها وأدى ما عليه في هذا الحال. هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول: شخص لعب بالكرة بعد الفجر من يوم الجمعة، ثم بعد أن انتهى من اللعب ذهب ونام، وعذره في ذلك من يوم الجمعة بعد الفجر أنه لم ينم، فإنه سينام في خطبة الجمعة، ونومه هذا سيؤخره عن التبكير، فما حكم ذلك؟ يقول: شخص يلعب بالكرة بعد الفجر من يوم الجمعة، ثم بعد أن انتهى من اللعب وذهب ونام، وعذره في ذلك أنه إن لم ينم فإنه سينام في خطبة الجمعة، ونومه هذا سيؤخره عن التبكير، فما حكم ذلك؟ يعني كونه ينام بعد الفجر، النوم بعد الفجر جائز، ما في شيء. ها؟ طيب هو الآن صلى الفجر مثلا وذهب يلعب، نعم، عدم التبكير على كل حال يعني يستكره، لكن عنده وقت حقيقة بعد صلاة الفجر إذا لعب وأراد الارتياح فله ذلك، وعنده وقت بإمكانه يبكر للصلاة، لأنه الغالب في التبكير اليوم في وقتنا الحاضر أن من يأتي إلى صلاة الجمعة الساعة 11 فقد بكر، يا ليتنا نذهب إلى الساعة 11، ما وإن كان إن شاء الله من الملتزمين ومن محبي الخير من يذهب قبل ذلك. ما حكم جمع الصلاة وقصرها مثل الظهر والعصر للمقيم لعذر مثل تراكم الثلوج في البلد وذلك يكون في مسجد البلدة؟ هذا جائز إذا كان هناك عذر، فله يجوز جمع التقديم ويجوز جمع تأخير بحسب الاتفاق فيما بينهم. البعض يجمع الصلاتين داخل المدينة أو البلد بحكم أنه مسافر، فما حكم ذلك إذا كان ممن يجلس في البلد؟ يعني مثلا جاء للمدينة، هو جاء يبغى يجلس في المدينة يومين أو ثلاثة أيام، فهذه الحالة لا يجمع الصلاة، هو مسافر، يأخذ حكم المسافر، بحيث لو صلى الصلاة وحده أو مع جماعة اللي كانوا هم معه مسافرين يقصرون. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء منى كان يقصر الصلاة الرباعية ويصليها في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، لا يجمع الصلاتين، وإنما جمع في عرفة وجمع في المزدلفة، وجعلوا ذلك من شعائر الحج، ولهذا جمع معه على الصحيح أهل مكة، ها، مع أنهم ما هم مسافرين قريبين، ها، وليس لهم حكم السفر، فجعلوا صلاة الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمع في عرفة والجمع في المزدلفة من شعائر الحج. أما منى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع فيه الصلاة، وكان يصلي الصلاة قصرا في وقتها. فإذا أتى الإنسان وقدم البلد لم يكن على ظهر السفر، الجمع لا يباح للإنسان بالنسبة للمسافر إلا إذا كان مسافرا يشتد به السير، أما إذا لم يكن في سفر أقام يومين أو ثلاثة في بلدة وأراد أن يصلي فلا يصلي جمعا. إذا استيقظ شخص بعد صلاة الفجر في وقت الاصفرار ثم توضأ وصلى على أنها لم تطلع الشمس ولم يتأكد ذلك، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة من حيث يعني كونه أخر لعذر ما درى قام، فصلاته صحيحة، لكن إن كان ذلك قبل طلوع الشمس وقعت أداء، وإن كان بعد طلوع قبل طلوع الشمس أداء، وبعد طلوعها تقع قضاء. ولهذا هو على حسب يعني ما اعتقد، إن كان اعتقد أنها الشمس لم تطلع فهو تعتبر يعني أداء إن شاء الله تعالى. يقول: متى يبدأ الإنسان يقصر الصلاة؟ فمثلا أنا في المدينة وصليت الظهر في قباء، فهل يجوز لي جمع العصر معه؟ يعني لم يخرج من المسجد
يعني لم يخرج من المدينة، هذا ما يسمى مسافر على الصحيح، إلا على قول عند بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قال إذا بدأ وشرع في السفر والاستعداد له فيأخذ حكم المسافر، وهذا إنما هو في منى فقط، يعني إذا بدأ يجمع أغراضه، ولكن السيارة ما خرجت به من منى إلا بعد أن غربت الشمس، فهذا يعتبر مسافر، لأنه يعني الآن في حكم المسافر. أما الإنسان الذي يكون له حق الإفطار ويكون له حق الجمع وحق القصر لا يصح له إلا إذا صدق عليه أنه شرع في السفر، وقال العلماء يعني وكاد يكون إجماعا أن ذلك إذا فارق عامر البنيان، إذا فارق عامر البنيان. سيارات الأجرة الليموزين مقابل 200 ريال يوميا، يعني إذا استأجرها، إذا استأجر السيارة ب200 أو ب150 أو بأكثر جائز ما في شيء، لكن لعل يريد شيء، لأن كان يريد أنه السائق أو يأخذ سائق ويقول جيب لي 200 وما زاد لك، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا في غرض، احتمال يجيب 200 احتمال يجيب 400 فينضر هذا أو ذاك. فإذا في هذه الحالة لابد أن تحدد الأجرة، لابد أن تحدد الأجرة، فيقول مثلا يستأجر السيارة بمبلغ معين وهو يبحث يكد فيها على ما يسره الله عز وجل بأكثر أو أقل. أما إذا استأجر هو الشخص السيارة ب200 ريال أو ب150 أو ب100 ريال هذا جائز، هذا عقد إيجار ما في شيء. ما ينبغي هذا، هذا لا ينبغي، أقول ما ينبغي هذا. الأجرة لا بد فيها من يعني شروط، ومن شروطها أن يكون العقد يعني على شيء معلوم واضح، أما إذا كان فقط يستعير الاسم فلا يجوز هذا. كيف؟ كيف؟
هي.
من اللي يدفع؟
صاحب السيارة اللي يملك، علشان الاسم وصور الركاب
والمكتب، يعني علشان يكتب عليها الليموزين.
الليموزين يكتب المكتب في السيارة.
على كل حال يعني يكون وسيطة.
ها؟ صاحب المكتب هذا وسيط بين صاحب السيارة وصاحب ال.
لكن النظام على هذا؟
نعم هو النظام.
النظام هل هو هذا؟ أو النظام أن صاحب المكتب هو اللي يجيب سيارات؟
لا بس اسمه.
ما علينا من اختلاف المكاتب، نحن اختلاف علينا من مسألة ما سمح له به. الذي سمح له على أساس على أنه يجيب سيارات ويكتب عليها، هذه السيارات تكون ملكه هو، هذا الأصل. لكن كونه هو ممكن أن يستأجر من الناس سيارات ويكتب عليها، كونه هو نفس صاحب المكتب يستأجر سيارات ويكتب عليها هذا الاسم ويدفع لهم أجرة وهو أيضا على ما حصل، هذا جائز. لكن أما هذه الذي قلت لعلها من الحيلة،
نفس النظام يعني يسمح لك بالفروع حتى إذا ما وافق صاحب الشركة يعيلوا لك أي شركة
وإيش؟
يعني أنت السيارة عندك تروح لوزارة المواصلات وكذا، هم يغيروا المسجل وتسولك العداد وكذا ويوجهوك لشركة معينة تأخذ الاسم
حتى يكون على كل حال إذا كان في أصل العقد السماح بهذا فجائز.
بالنسبة لنفس السؤال
ما حكم استئجار الصناديق في البنوك الربوية؟ البنوك الربوية لا يجوز المعاملة معها بحال من الأحوال، لأن الأجر اللي أنت تعطيهم تعينهم فيها على القيام بالربا، والعمل معهم لا يجوز إلا في الضرورة القصوى. الضرورة حتى أنا أرى أن الإنسان إذا كان عنده يعني هذه مثلا الكهرباء أو التليفون ويستطيع أن يسددها في مكاتب للكهرباء أو للتلفون لا يجوز أن يتعامل مع البنوك، هذا البنوك يجب أن نقاطعها، يجب أن تضمر هذه البنوك حتى تضمحل، وهي كل يوم بحمد الله تسقط لولا معاملاتنا معها، لولا أننا نتعامل مع البنوك هذه ونعطيها ونغذيها ونودع عندها والله تسقط هذه البنوك، لأنها ما تتعامل إلا بالفلوس، بفلوس الناس أصلا. فلا يجوز أن تستودع أو أن تأخذ صندوقا في بنك ربوي. لكن إذا اضطررت، طبعا إذا اضطررت طبعا الآن يجب عليك أن تسعى لتحصيل ما يحصن مالك، ها مثلا يحفظه. نحن ذكرنا أن هناك أمور منها القرض الحسن،
لمن تثق فيه، ومنها قيام الشركات، الشركات الإسلامية التي تقوم على عقود وعلى يعني التي هي شركات موجودة في الفقه الإسلامي، فالعنان، المضاربة، الوجوه، غيرها من الشركات. فإذا فيجب علينا أن نقيم شركات فيما بيننا، 3-4-5 أنفار يشتركون في بقالة، يشتركون في بيت ويأجرونه، يشتركون في سيارة ويأجرونها، ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن، لكن المشكلة نحن يعني الواحد يعني طيب افرض عنده سيولة مادية كثيرة وعجز عن حفظ بعض هذه السيولة في صندوق خاص أو في مكان أمين يدفع لصاحب أجرة، عندئذ وقت الضرورة فالإيداع لا يجوز إلا ما هو إيداع على إقرار. ولعلكم سمعتم شريط الشركات، اللي ما سمع شريط الشركات للشيخ سفر يسمعه، لأن هذا الحقيقة يعني شريط قرأ استقرأ أحكام الشركات الموجودة وطبقها وأنزلها على أحكام الشركات الموجودة في الفقه الإسلامي وبين حكم الله عز وجل فيها. فهذه الآن يعني إذا كان ولا بد في الضرورة القصوى فلينظر إلى أقل هذه البنوك أو المصارف شرا، يعني الشخص أو البنك الذي يقول أنا ما أخذ فائدة أو لا أعطي بالفائدة، هذا يعتبر أقلها شرا هذا، ولا البقية كلها ترابي وتتعامل بالربا. ففي هذه الحالة إذا عند الضرورة القصوى وذكرنا أن الضرورة تقدر بقدرها فنتعامل مع أقلها شرا، أما إذا استطعنا أن نعمل في هذه المادة بإقراض بشركات بزراعة بتجارة فإنه يجب علينا أن نفعل هذا ولا نجعل البنك يستفيد منها إطلاقا. إذا وصل المسافر إلى بلدي وقد نوى الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فهل يجمع ويقصر أم يجمع فقط؟ لا، يجمع ولا يقصر، لأنه ما دام وصل أصبح له حق من المقيم، فيجب عليه وهو يؤدي الصلاة في الحضر فيجب عليه الجمع لا بأس، لأن الآن وقت الثاني صار وقتا للأولى وله عذر في التأخير، ولكن بالنسبة للإتمام لا بد أن يتم. إذا صلى المسافر المغرب مع جماعة ثم صلى العشاء مع جماعة أخرى يصلون المغرب ودخل معهم بنية المغرب وهو يريد أن يقصر فماذا يفعل؟ إذا صلى المسافر المغرب مع جماعة طيب ثم صلى العشاء مع جماعة أخرى، هذه الجماعة يصلون المغرب ودخل معهم بنية المغرب وهو يريد أن يقصر فماذا يفعل؟ يجتزي بركعتين من المغرب، هم يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء وهو الآن يقصر الصلاة فيصلي ركعتين ويجلس، ثم بعد ذلك مخير، إن كان يريد الائتمام بالإمام فيبقى حتى يسلم الإمام ويسلم معه وهذا جيد، وإن أراد أن المفارقة فبمجرد ما يجلس ينوي المفارقة ثم يصلي وصلاته صحيحة لخبر معاذ الذي فارقه. يقول إذا حاضت المرأة في آخر وقت فكانت الصلاة في ذمتها ثم طهرت أيضا في آخر وقت من أوقات الصلاة لا يتسع إلا لوقت واحد، فبأيهما تبدأ؟ تبدأ بالحاضرة، تبدأ بالحاضرة الآن، ثم تلك قضى خلاص انتهى وقتها وذهبت، وفي هذه الحالة لها عذر في عدم الترتيب، الترتيب واجب عليها فيما إذا كان عندها استطاعة، فأما إذا لم يكن عندها استطاعة فتبدأ بالصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك تقضي ما فاتها. الدعاء الجماعي في الحج والعمرة والإشارة والتكبير عند الركن اليماني طواف الوداع لأهل جدة وحكم تأخيره، أما الدعاء الجماعي في الحج والعمرة فلم يثبت عن الصحابة ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدعون جماعة، ولكن يعني يدعون ويلبون فمن غير اتفاق، فإذا حصل أن اتفقت الأصوات يعني لبى شخص مثلا ولبى الثاني والثالث والرابع وظهر الصوت فهذا كان يفعله الصحابة، كان يكبر ابن عمر وهو في الخيمة ثم يسمعه أهل المسجد فيكبرون ثم يكبر أهل منى كلهم بهذا التكبير فلا بأس بذلك، لكن بالنسبة قال الإشارة والتكبير عند الركن اليماني لا إشارة ولا تكبير، وإن كبر فلا حرج عليه، لكن الإشارة لم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحجر الأسود لما لم يتمكن من استلامه ولا تقبيله أشار النبي صلى الله عليه وسلم بمحجنه أو أشار بيده، ففي هذه الحالة إلا إذا استطاع أن يوصله شيء ثم يقبله وإلا فيشير بيده يقول بسم الله الله أكبر ولله الحمد، وأما عند الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام وليس فيه التقبيل أيضا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وإنما ثبت فيه أنه استلم والاستلام هو باليد فقط، ولا مانع أن يقول بسم الله والله أكبر. طواف الوداع لأهل جدة واجب، يجب عليه أن يطوفوا لأنهم يخرجون
وهذا في الحج طبعا. أنا لا أرى طواف الطواف يجب الوداع إلا في الحج، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله إلا في الحج، وأما في العمرة فلا فليس هناك وداع، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل. فأهل جدة أو غيرهم ممن خرج وهو لم يوادع البيت في الحج يجب عليه، وفي هذه الحالة إذا أرأ لا بد أن يعود، لا بد أن يعود ويأتي بطواف الوداع، فإن لم يأتي به فعليه دم يبلغه بالبيت الحرام. والطائف مثله لأنه خرج الحرم، إنما الذين داخل الحرم لا وداع.